ليال يمل شام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 7 تموز جولاي من العام 2010. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. لقاؤنا يتجدد كل أربعاء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. موقعنا الإلكتروني بحلته الجديدة أصبح جاهزا لتعليقاتكم واقتراحاتكم وأيضا مشاركاتكم على siri.ca، ومنها ادخلوا أو زوروا ياشان. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حج حسين، حسان حداد، بركات بشارة، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. في جعبتنا العديد من الفقرات المميزة، نبدأها مع الزميل بركات بشارة أو مع الزميلين بركات بشارة وحسان حداد في 10 رياضة. أخبار العقارات مع سوزان حج حسين وحسان حداد. شوفي برمضان الشهر القادم حفلات خاصة وكل شيء ستعرفونه من السيد عيسى شومان صاحب صالة الموزايك. زكريا تامر الحداد السوري الشرس الذي أصبح كاتبا في الفقرة الثقافية، والكاتب بشار عقيل. شوفي مسلسلات سورية لشهر رمضان المبارك مع المخرج المسرحي غيث غريبة. مسك الختام مع الفقرة الفنية والجزء الثاني من أشهر أغاني المحافظات السورية. وقتا مفيدا نتمنى أن تقضوه معنا، وللمشاركة اتصلوا فينا على الرقم 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة تانية من استديو رقم 2 من إذاعة الشرق الأوسط ومن برنامج ليالي يمال الشام. معي الزملاء سوزان حاج حسين، مساء الخير.
مساء الخير هن.
وحسن حداد، مساء الخير.
مساء الخير.
بركات، مساء الخير.
يسعد مساك.
أعزائي المستمعين، بعد 5 سنوات كسفير للجمهورية العربية السورية في كندا قضاها في خدمة الوطن وأبناء الجالية، يغادرنا يوم الاثنين 12 من تموز من العام 2010 ليشغل مهاما أخرى في خدمة الوطن. باسم الجالية السورية تتقدم أسرة ليالي يمال الشام بجزير الشكر والعرفان لسعادة السفير لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء الجالية.
وعندي لمحة عن السيد جميل صقر، ولد في محافظة حماة ب1/6/48، متزوج من السيدة هند حسن، ولديه ابنة وابن، بنته اسمها سورية من مواليد 89 وابنه رامي من مواليد 92. اتخرج السيد جميل صقر من جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وحصل على إجازة بالأدب الفرنسي، يعني معناته يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية. انضم كمان إلى السلك الدبلوماسي بعام 1980، وكانت آخر المناصب اللي استلمها قنصل عام للجمهورية العربية السورية بالولايات المتحدة الأمريكية بين السنة 90 وال 95، وكان نائب لرئيس البعثة بعام 1998 لل 2003. من بعدها عين سفيرا للجمهورية العربية السورية بكندا بمطلع 2005. شغل السيد صقر عدة مناصب في مختلف إدارات وزارة الخارجية السورية.
وأنا بحب ضيف كمان أنه سعادة السفير هو شاعر كبير، بالإضافة إلى مهامه الدبلوماسية يجيد الشعر ويتقنه ويتقن إلقاؤه.
بدنا نطلب منه يبعث لنا بعض الأشعار لنحطهم على السايت yasham.ca، وكل المعلومات موجودين على موقعنا yasham.ca.
نحن معنا سعادة السفير على الخط كمان باتصال على الهواء. مساء الخير سعادة السفير.
مساء النور.
يعني الحمد لله، نحن عن جد من قلبنا من جوا يعني مبسوطين انك انت يمكن حتشغل منصب تاني ببلد تانية، بس بيعز علينا مغادرتك البلد. يعني كنت مثل يعني منزلك هو جامع لكل ابناء الجالية وخاصة السورية.
شكرا جزيلا. انا المنصب الجديد والكبير انه راح اكون في دائرة الشوق اليكم، وهي دائرة كبيرة يعني، فما ما بدي دائرة غيرها.
يعني قدي حلو الحكي وقدي فيه تعبير. شو حتحمل ذكريات من كندا لسوريا؟
اسمحي لي اول، يعني باعتبار بتحب الشعر، في قول للمتنبي: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصيب قلبي مودع القلب. بعد ألفي تمتد 5 سنوات وهي على وجودي في كندا مليئة بكل ما تكلمي، يصعب علي تصوير مشاعري عبر الأثير وحتى على الورق. طبعا أود أن أشكر برنامج جمال الشام على هذه الفرصة التي أتاحت لي أو أتاح لي أن أقول للأحباء والأصدقاء أبناء جاليتنا والجالية العربية عموما وداعا، وعلى أمل اللقاء ثانية في ربوع الوطن وفي كندا البلد الجميل والمعطاء. وأتمنى للجميع حياة هانئة رغيدة أينما كانوا. يعني مدين لكم بكثير لمال الشام وأهل الشام في كندا وفي الولايات المتحدة وفي كل أنحاء المنطقة. شكرا
لك، ونحن بنتمنى لك التوفيق، وإلى لقاء آخر في سوريا إن شاء الله. بس يعني هيك بس تقلي شو رح تحمل ذكريات معك وانت عائد للوطن.
هو لو كان ما بدنا يعني نشغلكم البرنامج بال يعني الذكريات بدها وقت وبدها يعني وبدها كاميرا أحيانا، فراح يكون صعب ما فيني أحكي لك إياها كلها. لذلك شي مرة إن شاء الله منجي لعندكم على مونتريال وعلى البث المباشر، وهذا منحكيهم كلهم
إن شاء الله. نحن منتمنى لك.
انطباعاتي حقيقة
هذا وعد نحن مسجلينه.
ومنتمنى أنه يعني أن نتواصل معك على موقعنا الإلكتروني siri.ca. هلأ إذا دخلت على الموقع وعلى الشام يا شام حتشوف الأكيد يعني كلمة صغيرة عن حضرتك، ونتمنى أنه على طول نتواصل معك عن طريق هالموقع. هذا
ما راح يكون أبدا في بعد بيناتنا، لأنه المحبة ما ودي يختصر المسافات مثل التقنية الحديثة يعني السيلفون وهدول الأشياء يعني السريعة أقرب
أكيد.
كما أنت تحبين الشعر، فدي خلك يعني خيالك يا سمراء مر بغربة، رحبنا بغال ورحبا، وخالط أجفاني على السهد والكرى، فكان إلى عيني من الجفن أقرب. ستكونون أقرب من الجفن إلى العين.
يا سلام.
وأقرب من موجة الساتلايت أو الأسير إلى ديفايس أو السيلفون.
يعني قديش حلو هالحكي هذا، بعيد عن الدبلوماسية. كلامك بيلامس في شفافية، وفي يعني بيلامس كتير حواسنا وشعورنا أكيد يعني.
طيب.
على كل نحن بنتمنى لك كل التوفيق بمهامك القادمة، وعلى حنشوفك إن شاء الله بكرة.
طبعا نحن موجودين فيكم، وبمن يسمع الصوت وبمن لا يسمع الصوت، وهي عندك يعني.
أكيد إن شاء الله. أكيد.
طيب.
شكرا وبالتوفيق إن شاء الله.
سلام للجميع. شكرا.
أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، درجات الحرارة قياسية بمونتريال منذ أكثر من 23 عام، يعني شيء الحرارة ما معقولة، بس أنا لسه بحبها الحرارة. أنا ما عندي أي اعتراض على هيك حرارة،
يعني ما بحاجة لأير كونديشن عندك.
لا طبعا أكيد، بس قصدي حتى لو طلعت لبرا ما عندي مانع، يعني ما بتضايق منها،
يعني بتفضلي عن البرد واللي عايز.
أكيد
يعني. وشو رأيك إن اليوم هند، نحنا اليوم السابع من الشهر السابع، يعني نحن
أكيد سبعة.
الرقم سبعة عند الأكثرية بيعتبروه رمز للخير والتفاؤل، ودخل حتى بأكثر أو بمعظم الكتب المقدسة. هلا منقول سبعة أيام بالأسبوع، السماوات السبعة، العجائب السبعة،
صحيح،
ألوان قوس القدح السبعة، الطوفان حول الكعبة، عدد البحار بالعالم، المعادن الرئيسية عندهم كمان رح يكونوا سبعة، عدد القارات بالعالم كمان سبعة.
حلو.
ده نسأل مؤيد السلم الموسيقي، يا مؤيد كام؟ سبعة كمان
سبعة.
سبع نغمات. الوردة فيها سبعة كمان
شتلات.
بعدين في عنا الخطايا السبعة في الدين الكاثوليكي. وشو عندكم إشي سبعات طلعوا لي هنا؟
أنا والله عندي عيد ميلاد أعز صديق على قلبي
سبعة.
هو سبعة.
سبعة سبعة.
لا يوم سبعة.
أوكي. مين هو؟ أكيد عارف حاله إذا هلا سمع.
أكيد.
أنا عيد زواجي بشهر سبعة.
برافو.
وعيد كندا بشهر سبعة.
مظبوط. مين في عنده سبعات كمان؟
بالكازينة. أنا صهري عيد ميلاده بسبعة تموم.
أوكي. وبالكازينة إذا أخذت ثلاث سبعات بتربح $200
ممكن. لا أكيد لا، سبعات بيربحوا أكثر سوزان. أكيد.
إذا طلعوا السبعات بس بيروحوا لهم ثمانات قبل السبعات. وكل سبعة وانتو بخير.
انطلق أعمال المنتدى الاقتصادي لدول المتوسطة بإيطاليا لمشاركة سوريا الاثنين المقبل. تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي والمالي لدول البحر المتوسط يوم الاثنين المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية بمشاركة وفد حكومي واقتصادي من سوريا. ويضم الوفد الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري ووزير النقل يعرب بدر ومدير عام هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز، كما يضم الوفد الاقتصادي رئيس مجلس الأعمال السوري الإيطالي فاروق جود، إضافة إلى 20 اقتصادية، هي ركزي عليها هن 20 اقتصادية معظمهم من الأعضاء المنتسبين لمجلس الأعمال السوري الإيطالي. كما ساهمت السفارة الإيطالية مؤخرا بتأميل الاجتماعات للوفد السوري المشارك في الجانب الإيطالي، أيضا المشارك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرفة التجارة السورية ومجلس الأعمال السوري الإيطالي.
يعني تعليقا أو تعقيبا على كلامك حسان، في مؤتمر لسيدات الأعمال كمان السوريات، فالحمد لله عنا كتير المرأة شطت أخذت أشواط كتير كبيرة بين مجال الاقتصاد. كما في مونتريال بسوريا أيضا مهرجان الجاز، تحتضن قلعة دمشق للسنة السادسة على التوالي مهرجان الجاز يحيا في سوريا، هيك عنوان المهرجان. ضم المهرجان لهذا العام عددا من الفرق القادمة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى الفرق السورية، على رأس أوركسترا الجاز السورية التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي وتضم في صفوفها 20 عازفا ومؤدي، بالإضافة إلى فرقة لينا شماميان وفرقة نوتا شيلي باند. كما سيشارك المغني السوري إبراهيم كيفو في تجربة فريدة للمزج بين الجاز والموسيقى التراثية للجزيرة السورية، إلى جانب ورشات عمل مشتركة تقام بين عدة دول لتبادل الخبرات والتدريب وفرقتي جاز للأطفال. الجدير ذكره أن مهرجان الجاز بدأ منذ العام 2004 وهو مهرجان سنوي يقام في قلعة دمشق بالفترة ما بين 8 إلى 13 تموز. يعني طبعا ما رح نقول بالمقارنة، مهرجان الجاز هالسنة في مونتريال كان أكثر من رائع الحقيقة،
خلص مبارح وطلع حوالي 4 ملايين. أيوة
طلع حوالي، بس بيقولوا أنه ما عملوا له الدعاية الكافية. مكان كتير، يعني أنا نزلت الباركينج موجود بأي مكان على سان كاترين، ما كان فيه أبدا. بس الحلو واللافت للنظر أنه عاملين محلات خاصة للاحتفالات مثل السكوير فيستيفال، شيء بتاخد العقل. ما معقول بالنوافير المي اللي طالع من الأرض، بالمحلات الخاصة لشرب القهوة أو للدرينكس، شو أنواع من
يعتبروا نجاح كبير
عن جد، كتير 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 كان حلو،
وطلع له حوالي 4 ملايين دولار.
حلو.
قناة بولندية تبث فيلما وثائقيا عن دمشق. بثت قناة ترفايم البولندية التابعة لشبكة راديو ماريا في فترة المشاهدة العظمى يوم أول أمس فيلما وثائقيا عن دمشق وضواحيها، الذي قامت بعثة لوكس فيرتكس التابعة لها بتصويره عام 2008. وفي أثناء زيارة البعثة الإعلامية لسوريا في إطار الاحتفال بعام القديس بولس وأعيد عرضهم صباح أمس، ووصف محللون وأعلامون بولنديون هذا الفيلم بأنه واحد من أجمل وأغنى الأفلام الوثائقية عن دمشق في عصرها المسيحي الأول، لكونها تناولت بأسلوب شاعري وعلى أنغام الناي ببداية المسيحية واستقرارها بدءا من القدس إلى انتقالها إلى سوريا. وركز الفيلم على أبواب دمشق القديمة وخاصة باب كيسان والكنيسة التي تدلى من شباكها القديس بولس بعد أن تأمر اليهود على قتله. حلو. في 7 أبواب سوزان
كمان لا تذكرها
ذكرنا
أنا في عندي إعلان صغير. يسر منظمة الكتاب الأفرو أسيوية وجريدة الرسالة في كندا بدعوتكم لحضور أمسية شعرية أدبية تقام تحت رعاية المكتب الثقافي والتعليمي المصري في مونتريال للكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ فريد فؤاد مكحول، بمشاركة عدد من الشعراء والشاعرات العرب في كندا من الأردن وسوريا ولبنان والمغرب، وبصحبة عازف العود الفنان دكتور نصيف جبيل، وذلك ذلك في تمام الساعة 7 من مساء يوم الأحد 11 تموز في قاعة الحفلات الجرا الملحقة بكنيسة العذراء سيدة مصر للأقباط الكاثوليك بلافال على العنوان 3569 لوفيك ويست شاميدي لافال. للاستعلام 514-961-0777.
أنا حكون أول الموجودين
وأنا أكيد يعني بيهمنا. وطبعا معروف كثير الأستاذ فريد بأشعاره اللي الدافئة.
مظبوط.
نشر باحثون من كندا وأمريكا دراسة جديدة من شأنها أن توسع من ترسانة الأدوية التي تكافح مرض الإيدز. وترأس قائمة المؤلفين الرئيسيين لهذه الدراسة الباحث والمحرر الرئيسي للدراسة وهو طبيب كندي من أصل سوري الدكتور إلياس سعيد. التحقيق الأمريكي الكندي المشترك نشر في مجلة نيتشر ميديسن يبين الدور المحوري للإثنين من الجزئيات البروتونية في عدم الاستجابة المناعية خلال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، إذ يعمل الجزئيان معا على إيقاف وظيفة خلايا CD4 T cells، الأمر الذي يؤدي إلى شلل الجهاز المناعي وتسارع تطور المرض. وتشير النتائج إلى أهمية عرقلة هذين الجزئين لاستعادة استجابة الجهاز المناعي للشخص المصاب بالمرض، الأمر الذي يحتم سيع دائرة الأدوية التي تستخدم في مكافحة المرض. يعني خبر يعني بسرنا أكيد أنه في دكتور أكيد من سوريا بيشارك بالدراسة.
أكيد أكيد. أنا أكيد بدي حب ذكركم كمان مثل العادي بموقعنا أو بموقعين الإنترنت siri.ca وياشام.ca. موقع الجالية السورية بمونتريال لازم كلنا نشارك فيه ونتسجل كمستخدمين. دخلوا على الفورم، اكتبوا اللي بتحبوا، فوتوا صوركم، فوتوا أشعاركم. نطلب من الأستاذ جميل سطر يزيدنا بمواهبها اللي كان خبها عنا خلال 5 سنوات. ناطرين أكيد الأشعار نحطهم فيه. يعني بتحطوا إعلاناتكم، صوركم، حتى الإعلانات تعينكم حطوهم كله بلاش. تقدروا تروحوا على راديو تلفزيون فيديو، كل حلقات برنامجنا ليالي مال الشام موجودة فيه. كل حلقات حتى حلقة اليوم حتكون موجودة. اليوم الساعة بتخلص 10:10 حتكون تسجلي على الموقع. كمان الفيديو المأخوذ هون، كل الفيديو مأخوذين هون بالاستديو، كله موجودين على موقعنا siri.ca وياشام.ca.
نجح فريق من الطلاب الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بتصميم سيارة تسير على الطاقة الشمسية بهدف استغلال مصادر الطاقة البديلة وخصوصا طاقتي الشمس والرياح. وذكرت قناة بي بي سي في تقرير اليوم أن 3 شبان فلسطينيين من كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البوليتكنيك بالخليل نجحوا بتسيير سيارة جديدة مشيرين إلى أنها الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية. وقال طارق حساسنا من منفذين مشروع أن هذا المشروع يأتي ضمن البحث المستمر والمتواصل لاستغلال مصادر الطاقة البديلة بدلا من مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز، مثل الغازولين والديزل، لدينا تنشأ عنهما مخاطر كبيرة في سوء البيئة على الإنسان. وهذه السيارة مزودة بمحرك كهربائي بقوة حصانين وتصل سرعتها إلى 30 كيلومتر بالساعة وتعمل على الطاقة الشمسية من خلال ألواح كهروضوئية. تحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطاريات مثبتة داخل السيارة لتشغيل محركها. ومن جهة قال منجد شويكي من منفذي المشروع أننا نقوم بشحن البطارية من خلال الكهرباء المنزلية 220 فولت في حال غياب الشمس أي في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى استمرار عمل هذه السيارة. واستغرق تصميم وإتمام السيارة 2 شهر رغم كل المصاعب التي واجه الطلاب على رأسها الإمكانيات المادية، كما أدلى ثابت شارو من منفذي المشروع.
يعني قديش حلو هيك الشباب. وتذكرت ابنك لما راح على أستراليا بعد كمان عملوا
كانوا سيارة. كانوا 4 عم يسوقوا سيارة بأستراليا 3000 كيلومتر بيقطعوها على السيارة اللي نعمروها بنفسهم بالجامعة بالبوليتكنيك. وبيناتهم ما تنسى 2 سوريين، يعني 2 سوريين هن 4 و2 سوريين سوقوا السيارة.
تصوري سوزان لو كان يعني ابنك كان معه الايفون وضيعه، شو كان بيقدر يعمل؟
هذه مشكلة كبيرة.
لا صار في لحل. أطلقت شركة أبل البرمجيات برنامجا جديدا لأصحاب هواتف الآيفون.
ما في مشكلة أبدا.
وكمبيوترات الآيبود اللي بيضيع الموبايل تبعه في يعني عملوا بروجرام سموه Find My Phone، عثر على هاتفي.
أوكي.
ما بس عليك انك تسجلي بخدمة اسمها موبايل مي. أوكي. وفي حال ضاع التليفون بس بتفوتي على موبايل مي مباشرة بيقلك الهاتف تبعك
وين موجود. حلو، برافو. انتبه سوزان كثير انتبه انه حسان كثير بيهتم بهدول
التكنولوجيه
كثير لانه
خلي بده اي معلومات تكنولوجيه يروح هيك. بس مثل ما كتب بشار على الموقع عم يقول اني عم يحكي اني في شيء بيطير المصاري من الجيب، قلت له ما تنسى ان التكنولوجيا كمان بتطير المصاري من الجيب.
أنا بدي أقول بس إعلان لكل التجار وأصحاب المطاعم والكراجات وأصحاب وكلاء السيارات ومراكز بيع الخضروات والفاكهة واللحوم وكل التجار السوريين والعرب، لكل من يرغب في تقديم جوائز أو إعلانات خاصة ببرنامج بمناسبة شهر رمضان المبارك اللي رح يكون شهر القادم شهر آب، بدنا نعمل مسابقات متميزة ورح تكون فقرات كتير يعني فيها نوع من يعني حتكون متميزة ومختلفة. فاللي بيحب يعمل أي إعلان، اللي بيحب يقدم أي هدايا،
أي فكرة كمان،
أيوة نحن منرحب فيكم. بهالإعلان هذا بتخلص أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع الزميلين بركات بشارة وحسان حداد بعشرة رياضة.
ميليا ساكي فاليز بيقدم لأبناء الجالية العربية أسعار ما بتتصدق على ساكامان بور فام، ساكادو، بورت دوكومان، بورت فاي، مالات اي فاليز. وهلأ بتحصلوا على شنطة سفر جيت برو 5 قطع اللي بتنباع ب $375 ب $99.99 بس، يعني بخصم 73%. ميليا ساك ايفاليز ماركات معروفة وأحدث الموديلات، 778 بولفار دي كاريفي سان لوران، 514-439-1369 514-439-1369.
مطعم ليالي الموزاييك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5767.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي الموزاييك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5767.com. مطعم ليالي الموزاييك على العنوان 12383 لا شابيل، 514-333-4-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود حتى بأيديك، عملت لك عملت لك حراب أسواق، مو أنا عملته، أم سطيف خلي لي إياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت، الله وكيلك على ايديها يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان تا لحتى انا بدي كمان اتشكبها وبلكي بتلاقي لنا في حل. يلا عن الو
فيتوري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو. ما عاد انا بعد بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحشيش. دخيلك عاد عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي، انت بدي شوفي
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي، انا بدي قلت لك انا الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
الدور النصف النهائي، الطواحين الهولندي يطحن البن البرازيلي ويبلغ نصف نهائيات المونديال بنتيجة 2-1. بركات، شو عندك تعليق على الخبر؟
والله بدأت اللعبة ملعب نيلسون مانديلا. البرازيل بعد الدقيقة 54 تغير مستواها، ما عاد فريق البرازيل اللي نحن تعشمنا فيه البطولة، تغير المستوى. ظهرت أخطاء من الحارس. الحارس هالمرة كنا نقول إنه أول مرة بتتوفى البرازيل بحارس مرمى، بذرت شوية أخطاء ومنه يعني بالاتفاق مع المدافعين في سوء علاقة كان. ظهر على الفريق العصبية الزائدة، منتخب البرازيل كانوا معصبين شوية الشباب، والاحتكاك الكثير، صار في احتكاك بشكل استفاد منه الهولنديون، وتوقفت فعالية الهجوم البرازيلي وترابط الخطوط. يعني أنا مؤشر كبير إنه الخطوط الثلاثة بس تنفصل عن بعضها ويصير في بعد بيناتها، هذا مؤشر سلبي على الفريق. وبدأ يعني أداء الفريق عادي جدا.
إذا لاحظت بركات بالشوط الأول كان البرازيل يعني كتير كتير أداء ضعيف لحتى بدأ فريق السامبا بافتتاح التسجيل بالدقيقة العاشرة من الشوط الأول.
شوف حسان، دائما بكل مباراة مع البداية في شيء اسمه جس النبض، الفريق ببلش بدايات، ببلش انه بيشوف مواقع القوة والضعف وين في يخترق وين في بدأوا انن، بس ما استمروا، وهذا شيء كان مؤشر كتير، يعني تساؤلات كتير دارت حول الموضوع.
بالشوط الثاني لاحظت انه الطواحين قلب الطاولة
طبعا
واجه هدف التعادل.
ايه طبعا، لانه هن بيملكوا اسلوب هجومي لا يقل عن الهجوم البرازيلي، والميزة فيهم انه مسكوا خط الوسط ومسكوا الدفاع وشلوا حركة لاعبين الهجوم البرازيلي، بقى مشان هيك النتيجة اجت. نحن بنقول مفاجأة، لا ما أنا مفاجأة، مع مجريات المباراة بحق للهولنديين انه يكونوا هن الرابحين.
هاي بالنسبة لمباراة الطواحين الهولندي مع البرازيل. اما مباراة الأوروغواي مع غانا انتهت بفوز 4-2 نتيجة.
طبعا المباراة حسان، عفوا بتحب
تفضل،
المباراة بدأت بداية بين قوتين، قوة بدها تثبت وجودها على الساحة الأفريقية اللي هو منتخب غانا، هو السفير للكرة اللي وصل للنهائي وبده يرفع راية أفريقيا يعني، ويثبت وجوده بهالبطولة. الأوروغواي كمان لا تقل حماسا عنه بدها تلعب، وبدأ الفريقين في سجال بيناتهم، في هجمات مرتدة، في هجوم ضاغط، في فتح لعب، كانت المباراة قوية لدرجة في تكافؤ فيها لحتى انتهت للتعادل. وبعد التعادل تمدد الوقت إضافي نص ساعة، بعد النص ساعة لجأ الفريقين
إلى ضربات الجزاء،
بس اللي فوت الفرصة على فريق غانا حرام ضربة اللي ارتدت عن العارضة، ضربة الجزاء اللي استحق الفريق نتيجة خطأ أحد مدافعي الأوروغواي وما استغلوها، فلذلك انتهت النتيجة 4-2. ونتيجة بتصور يعني لما بصير ضربات جزاء بتلعب الحظوظ أكثر وارد،
مثل ما دائما بنقول النقطة الكروية.
نعم.
المدود الإسباني مع الباراغواي ربحت إسبانيا 1-0، شو تعليقك على المباراة؟
والله المباراة كانت قوية وحسم الإسبان بطريقة أنه لأن لعبهم يعني هن ما بننسى أنه من أصل 49 مباراة بالدوري السابق كأس العالم أحرزوا فوز 44 مباراة، معناته فريق لا يستهان فيه، ولكن اجت المباراة بالتعادل لأنه فريق البرغوي كمان فريق بيحمل صفة اللعب لأمريكا الجنوبية، كلهم بيتمتعوا بمهارات عالية وبلاعبين مميزين، ونص اللاعبين اللي عم نشوفهم كنا هدول بيعرفوا أسلوب بعضهم بيلعبوا ضد بعضهم بمباريات العالم.
الماكينات الألمانية تفرم أرجنتين مارادونا برباعية مع الرأفة.
بصراحة
تعبير أخي
لك هاي
هو حرام يعني أعلن إنه إذا فاز فريقه رح يمشي عاري بالهذا، فيمكن رحمة به
رحمة موالك مع الرأفة.
اختند أنت عم تحكي مشان العالم، لأنه الرياضة أخلاق.
ايوه فرموا
اجل ما في، بس اللي بيلعب منيح بيطلع رابح،
هو يعني التعبير بس مشان يكون شوي حماسي.
الارجنتين بصراحه فاتت على المباراه حامله احلام انه هي بدها تجيب البطوله. المانيا فريق شاب صار شويه استهانه مما يعني بكره القدم ما في كبير، وقدروا يسيطروا على مكامن القوة بفريق الأرجنتين. يعني حجزوا مش ميسي ما خلوا يتصرف منيح، وقدروا يسيطروا على المباراة، والمباراة جابت أول هدف. لما بتجيبي أول هدف بتعززي بالهدف الثاني بيعطي طمأنينة للفريق، بصير يلعب مرتاح. وهذا اللي سدى وهن توفقوا بصراحة. الأهداف الأربعة أهداف خيالية يعني عم بيجيبوا أهداف حلوة
يعني بعد 3 دقائق من بداية المباراة
بتريحك،
ريحت الماكينات الألمانية أكيد بتسجيل الهدف. ولا تنسى إنه كمان يعني عندك كان في بالشوط الثاني في انهيار بدفاع
خلص تفكك، لأنه هو أسلوب الدفاع معتمدين هنا على الهجوم. هجوم الأرجنتين قوي ودفاعه وكرتهم صلبة، وبس يمكن صار في شيء.
بتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة ممكن تؤدي إلى استقالة مارادونا، ولكن بعد انتهاء كأس الأمم الأمريكية الجنوبية. ولكن رئيسة الأرجنتين طلبت منه أنه يبقى، طلبت مقابلته، طلبت هو والفريق وقالت له أنتوا رفعتوا رأسنا وحليتوا أنه أنتوا وصلتوا لهال،
لأنه هو فعلا ما قصر، هو كان مدرب يعني ممتاز على مستوى عالي بيقولوا النقاد الرياضيين.
أنت سألتيني بمرة مرات كثير لما بيكون لاعب مميز مو بالضرورة يكون مدرب ناجح، بس أنا ما بحط من قدره كمدرب، ولكن مصير مارادونا بعد النكسة اللي تعرض لمنتخب بلاده ما هي نهاية الكون.
أكيد.
يعني في بطولات قادمة وفريق الضرب اللي ما بتقتلني بتحييني. يعني بقى في هون صرح هو يعني ببعض المحطات التلفزيونية انه اعطى كل هو ما لدي والامر انتهى وانه بده يقدم استقالته مثل ما تفضلت حسان مش بس رئيس الجمهورية. لقى بالمطار باستقباله حشود تقارب 2000 شخص عم بيطالبوه انه هو يستمروا والجماهير الارجنتينية دفقت لمطار إيزيسا 60 كيلومتر جنوب العاصمة بيونس آيرس استقبل المنتخب الأرجنتين وقدمت استقبال حار من قبل آلاف المشجعين مش رفعوا لافتات كتب عليها دييغو ابقى نحن ندعمك وصرخوا أرجنتين أرجنتين طالبين بقاءوا على الجهاز رأس الجهاز الفني.
الطواحين الهولندي تؤكد عودتها القوية وتبلغ نهائي كأس العالم بعد غياب 32 عام. شو رأيك بهالموضوع؟ كان آخر إلى بسنة 78 اللي خسرته 3-1 بعد التمديد أمام الأرجنتين والثالث في تاريخها بعد خسارتها في نهائي 1964 أمام ألمانيا الغربية 2-1 وتفوز على البرغواي بنتيجة 3-2 بهذا المونديال.
حسان الأورغواي قدمت أداء كتير حلو بس الهولنديين قدروا يكسبوا إنه جابوا 3 أهداف هدفين اجى هدف صار في هدف تاني بعدين حسموه بالهدف وبآخر المباراة الفريق الأورغواني أحرزوا هدف. لو في 5 دقائق تانية أنا كنت متوقع النتيجة تصير غير هيك. راح أذكر شغلة إنه الأورغواي هو ثالث بتاريخها مثل ما تفضلت بعد غياب طويل من سنة 30 وسنة 50 بقى كانوا هن متوقعين إنه يعملوا شيء بس هاي كرة القدم على كل بتحمل مفاجآت دائما.
أكيد. إسبانيا وألمانيا المتدور الإسباني يعطل الماكينات الألمانية وبتكون الماكينات ناقصة تشحيم فبتوقف فعاليتها. ما رأيك
بهذا؟
وتربح 1-0.
والله بصراحة اليوم كانت المباراة كتير كتير بتعمل مفاجأة. الفريق الألماني بدا وكأنه ضائع في الملعب
خايف
يعني لحتى هذا شيء. الماتادور الإسباني أنهى أحلام الماكينات الألمانية بهدف رأسي جميل إجا بالدقيقة 63 بواسطة كارل بايور رقم 5 اللي اندفع من منطقة 16 وأودع برأسه وبقوة في المرمى. الفريق الألماني لاحظنا أنه بدأ العياء عليه نتيجة الضغط الكبير من قبل الإسبان وكذلك الحزن الشديد اللي لاحظناه في شكل وتعابير اللاعبين الألمان في نهاية اللقاء وبعد النتيجة. فوت الألمان أكثر من فرصة وبالمقابل أطاح لاعبي الفريق الإسباني نتيجة الأنانية لأنه صار في هجمتين شعرت بالفردية. أنا لاعب الهجوم مرتين بفردية عطل على الفريق الإسباني إحراز هدفين محقق وبهذا يا حسان بيصدق تكهن الأخطبوط الشهير.
أيوة.
كتير علقوا الشباب انه بس صدق باكتر من موقع وما اصعب انه نحن نراهن على مصائرنا ونتائجنا للتكهنات بس
على اخطبوط
ما اخطاها من نتيجة بيتحملنا المشجعين دائما
لان دائما بيكون عندهم الامل فاي شيء ممكن يحيلهم الأيام.
على كل حال حل جديدة بده ترتديها المباراة النهائية ان شاء الله.
طيب ماذا عن آخر المقتطفات والنهائيات بالنسبة للمونديال؟ شو عندك؟
طبعا يوم السبت القادم راح تكون
اسبانيا وهولندا
راح يلعبوا الفريقين المركز الثالث
والرابع
بين ألمانيا والأوروغواي، هاي للتعويض يعني، بيحتل أحد الفريقين المركز الثالث وأحد الفريقين المركز الرابع الخاسر الرابع. المباراة يوم الأحد كمان الساعة 2:30 راح تكون بين إسبانيا وهولندا. في شيء هند وحسان إنه هاي المباراة كانت صراع ضمني بين القارات،
أكيد
لأنه أربع فرق تأهلت من القارة الأمريكية الجنوبية وثلاث فرق تأهلوا من أوروبا، والثامن اللي هو غانا عن أفريقيا. بقى هذا صراع ضمني دائما بيناتهم بصير الحساسية، وهلأ وصل للنهائي أنه أوروبا تتسيد على الكرة العالمية.
نشوف يوم الأربعاء الجاي
بين إسبانيا وهولندا.
في أخبار من سوريا.
تفضل.
افتتح مساء أمس مهرجان نادي محافظة دمشق الدولي التاسع بمشاركة 37 دولة عربية وأجنبية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، وبدأ حفل الافتتاح بدخول الفرق المشاركة فيه ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وقدمت فرقة آرام المسرحية الرقص عرضا فنيا بعنوان من دمشق إلى العالم. ويذكر أن فعاليات الرياضة للبطولة تنطلق اليوم، حيث تقام بطولة كرة المضرب للشباب والشابات في ملاعب مدينة الفيحاء، بينما تقام بطولة الأشبال والشبلات في ملاعب مدينة تشرين، كما تقام مباريات كرة القدم للسيدات في ملاعب مدينة الفيحاء، إضافة إلى لقاء ودي في كرة الماء بين فريق نادي المحافظة وفريق سبورتينج من مصر. كما أنهى منتخب سوريا للشباب بكرة القدم اليوم معسكره الاستعدادي في مدينة طرطوس التي استمر 3 أيام ضمن استعداداته النهائية لنهائيات كأس آسيا للشباب والمقررة في شهر تشرين الأول القادم في الصين. وكانت قرعة النهائيات الآسيوية القادمة أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الصين صاحبة الأرض والسعودية وتايلاند.
يعني بهالخبر بتنتهي الفقرة الرياضية. شكرا بركات، شكرا حسان. يعني الأسبوع القادم حيكون عن نهائي المونديال، أكيد في مفاجآت رح نحكي فيها كثير. أعزائي شكرا لكم.
بدي أشكركم وأشكر أصحابكم.
شكرا لكم أعزائي المستمعين. فقرة العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد حتكون عن قوانين أحواض السباحة بالبيوت. انتظرونا بعد الفاصل.
ميليا ساكي فاليز بيقدم لأبناء الجالية العربية أسعار ما بتصدق على ساكامان بور فام، ساكادو، بورت دوكومان، بورت فاي، مالات إي فاليز. وهلأ بتحصلوا على شنطة سفر جيت برو 5 قطع اللي بتنباع ب $375 ب $99.99 بس، يعني بخصم 73%. ميليا ساكي فاليز ماركت معروفة وأحدث الموديلات. 778 بولفار دي كاريبي سان لوران، 514-439-1369، 514-439-1369.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-333-4-5777.
وبنفسي جبنة ولبنية نور العين،
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
اهلين ابو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. اهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خل خل اختر ايديك، عملت لك عملت لك حباب اسمعوا، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا، لك اسمع اعطيني هالتليفون، دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، انا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها وبلكي بتلاقي لنا في حل. يلا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو سطيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك انا عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي انت بدي اشوفين
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بدقلك لك على الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، قلت لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسان.
اليوم درجة الحرارة كتير مرتفعة وكلنا شوبنا، ويمكن ضربة الرقم القياسي 7-7. قبل ما موضوعنا اليوم
حارجة،
رح تكون حول أحواض السباحة المسابح بشكل عام.
حار جدا.
ولكن قبل ما نبدأ بموضوعنا سوزان، في سؤال وصلنا من مستمع على موقعنا siri.ca بيقول: لو فرضنا أني وضعت بيتي للبيع مع وكيل عقاري وحطيت كل شروطي وإجاني أوفر أو دشة، يعني المشتري إجاني وعطاني كل طلبته بعقدي، يعني عطاني كل شيء، يا هل ترى أنا مجبور بيع البيت لأنه أنا كاتب والله بدي تم حقه هالقد وبدي يكون هيك وبدي يكون يعني هالشروط،
وإجا
نفس الشيء نفس مثل ما أنا طالب الشروط تبعي حقق بالشروط تبعي؟
الجواب لا حسان، لأنه في قانون جديد دخل بأوائل سنة 2010 وحتى انعرض وتنافس أمام المحكمة العليا بكيبك. القرار المهم كان أن البائع هو غير مجبور أنه يوافق على أي أوفر إجان كان مطابق للكونترا الكورتاج اللي عملتها مع مع الوكيل العقاري أو لا، يعني حتى لو مطابق بالمية مية انت مالك مجبور.
يعني مثل ما بفهم منك سوزان، انا طالب 400,000 ببيتي واجاني الاخر ب400 واجا المشتري دفع لي بالضبط مثل ما انا بدي.
أيوة.
فيني انا ارفض؟
ايوه مضبوط، اذا اجاك الاوفر بالضبط، ما بس السعر يعني حتى الشروط اللي حطيتها. مضيت مع مثلا انت حسان هلا، مضيت اليوم معي قلت لي انا بدي بيع بيتي، اوكي سعره 400,000، بدي كاتب العدل يكون بتاريخ ب 24 حزيران بالضبط، بدي اترك بيتي بالضبط ب 15 تموز، بدي اترك البرادي والبسين والترياز، بدي اخذ معي غساله صحون. اجاك الاوفر بالضبط بالضبط، نفسه نفس الشروط نفس الشيء، وانت ما يعني قلت لا ما بدي ما بدي بدي ارفض لك حق.
معناته سوزان احنا اللي بنعرفه كنا سابقا كان مجبور انه يبيع.
مزبوط.
ولكن مزبوط. القانون تغير.
مزبوط. هلا يعني صار في حريه اكثر ويعني بحسوا حالهم انه ما هم مجبورين يعني.
طيب وبالنسبه لعموله الوكيل بهالحاله
شفافة.
هاي كتير مهمة سوزان إليك.
البائع ما بيدفع العمولة إلا بعد ما يبيع، يعني إذا رفض البيعة معناتها البيعة ما صارت، معناتها الوكيل العقاري ما في عنده أي شيء. بس في مواصفات في جملة لازم نزيدها، يعني كتير ضرورية، كان على الإيميلات أو على الكونترات كورتاج، على وثيقة الاتفاق بين البائع ووكيل العقاري. الاتفاقية رح أترجمها بالعربي بين الوكيل والعقاري والبائع. لا يعني بيقول لك ان هذه لا تشكل عرض او وعد يمكن ربط البائع، ولكنها دعوه لتقديم العروض. هيدا هو اللي المفروض ينحط.
حلو سوزان. سؤال اخر جانا كمان على موقعنا سيري بونسي او تحول مباشره من سيري بونسي الى يا شام. ما هي أفضل فوائد العقارات الموجودة حاليا بالأسواق؟
أوه هذه وصلت لي اليوم ليستا، يعني أكيد تختلف حسب شروط الطلب وحسب صاحب الطلب. القائمة اللي وصلت لي اليوم مثلا تأخذها على أحسن، هذه أحسن شيء بالسوق، يعني هذا اللي يعني تقدر تتمخزن وتدور، يعني هذا اللي شفته أحسن شيء. على سنة 2.44، على 3 سنين 3.65%، على 5 سنين 4.24، 10 سنين 5.39، والفارياب 1.90%. يعني إسا الفوائد كتير كويسين بالسوق.
طيب سوزان، هذا سؤال براني هيك، يعني هلا خطر عبادي مباشرة أنه أنا إذا لقيت 1.9 فيني أنا أروح أعمل له ريزيرفي لل
أكيد
من البنك لمدة قديش؟ 120 يوم؟
حسب البنوك، يعني أكثرهم بيقولوا لك لا 60 يوم، يعني في أوقات مثلا تقول لهم يلا معلش انتظرون
بس إجمالا مو الفاريابل أكيد، يعني مثلا أنه بدي أخذ على 5 سنين ولا يعني ولا 10 سنين بيحجزوا لك
مثلا. إذا أنت حسنا عملت أوفر اليوم وبدك تمر عند كاتب العدل بعد 4 شهور، بتروح عند بتروح على البنك بتقول له انا خايفه للانتري تعلى، يعني اعمل الطلب واحجز الانتري. اذا عليت الانتري ما بتعلى معه، بس اذا نزلت
بتنزل
انت
معه. اكيد هيك بنكون جاوبنا على السؤالين اللي اجونا. رح نرجع لموضوعنا الاساسي سوزان اللي هو المسابح،
عن الحراره.
الحراره طبعا انه
اليوم كل الناس حديثا على
أكيد الحرارة طبعا بالنسبه
يعني اليوم خليطهم كان يشلحوا حالهم كلهم بإحراز
السباح بالمسابح. شو هي القوانين الرئيسية للحفاظ على الأمن حول أحواض السباح؟
القوانين الإجبارية لأصحاب البسين بالأرض أو خارج البسين اللي بقلب الأرض، يعني أو خارج المحفور. الأرض الأورتر، إذا الأورتر لازم يكون علوه على الأقل 1.2 متر أو 4 فيه، يعني إذا كان هو أقل من 4 فيه يعني لازم هدول القوانين تنطبق عليه. أول شيء حدود البسين لازم تبعد عن حدود الأرض، نهاية الأرض 2 متر يعني 6.7 فيه. البسين اللي بالأرض لازم يكون حواليه رصيف على الأقل 900 سنتيمتر أو 3 فيه حواليه، ولازم الرصيف يكون بطريقة خشنة لعدم التصحيط، بيقولوا يعني ما يكون ناعم حتى الواحد يسحط عليه،
حتى ما واحد يطعم الماء يسحط.
درابانيدة يعني من القوانين الضرورية تكون موجودة في.
طيب وبالنسبة للفانس اللي السور اللي هو حول الأرض، يعني بالنسبة للبيسين
السور حسان اللي حوالي الأرض علوه لازم يكون على الأقل 1.20 متر يعني 4 فيه اعتبارا من الأرض. الكلوتير لازم يكون معمولة بطريقة وكتير كتير سوليد لحتى ما يكون التسلق عليه سهل للأولاد، يعني هيدا من الضروريات كتير كتير وقت تكون عندك بسين السور حوالي البيت.
وأكيد بالنسبة للسور لازم الفراغات تكون صغيرة
لحتى ما تخليهم يمرقوا، لازم تكون كتير صغيرة، والماكسيمم الفراغ بين القضبان العمودية أو الأفقية لازم ما يتعدى 5 سنتيمتر 2 بوست.
طيب بين السور والأرض لازم نحافظ على القوانين سوزان
كمان،
يعني
كمان
يكون الفراغ أكثر من 5
ما لازم يكون أكثر من 5 سنتيمتر كمان بين الأرض والسور، لأن بيقدروا إذا ما مروا عبر القضبان بيمرقوا من تحت السور، شو ما ممكن دفعنا شيء.
طيب وإذا كان السور محاط بالشجر سوزان؟
قصدك يعني او صحيح اوقات يعني يكون مثلا بدل ما يكون
ما يكون خشب ولا
يكون هيب سيدر او اي شيء. السور الكلوتير النباتي هو منه قانوني حسان، حتى لو حتى ان كنت قدرت تمرق خلاله او ما قدرت، بهالحال الاكثريه بيزيدوا على الهي على هيدا السور النباتي شبكات بفراغات صغيره لحتى ما تسمح بالمره لاي ولد يتعدى الحدود.
واكيد سوزان لازم القفل
يعني طبعا حسان، شو انتفعنا اذا حطينا كل ادوات التامين وحافظنا على القوانين وجبنا السور وحطيناه وتركنا الباب مفتوح؟ يعني القفل مهم كتير كتير، ولازم يكون على طول على طول مقفول، يعني ما بفترات والله اليوم بعد الظهر راح افتحه بجوز يجيني صاحبي راح اترك السور مفتوح، او بتفوت مثلا قلب على قلب الجنينة بتقول له يلا انا فايت على الكبان يعني كلها نص ساعه ما بيستاهل اقفل السور. ما بتعرف الولد امتى بده يفوت، يعني اي حادث بصير ببيتك انت المسؤول عنه والمسؤوليه كبيره كتير. كمان المفتاح ما تنسى، عفوا حسان، اذا كان مفتاح وقفلته ما تترك المفتاح بين ايدين الاولاد تحطه على الطاوله تقول هذا مفتاح السور.
اكيد الاكسسوار بالبسين بشكل عام اذا كان مثلا بسين مدفى بده يكون فيه على الغاز او على الكهرباء، هل في قوانين
طبعا
لهالموضوع؟
طبعا كل الاكسسوار للاحواض السباحه لازم تبعد عن البسين 1 متر على القليل، يعني 3.4 بوس، مثل خزان الغاز، البروبان، الفلتر، الشفاش، كلهم لازم يكونوا بعاد عن حوض السباحه.
بعض احواض السباحه بالمنازل المكانات بتعمل كتير ضجه، يعني الموتور بيضل مشتغل 24 ساعه على 24 بيعمل ضجه، في هناك في شيء قوانين لهالموضوع؟
طبعا حدود الضجه بالفلتر لازم ما تتعدى بالليل 50 ديسيبل وبالنهار 55 ديسيبل.
يعني شو ديسيبل يعني سوزان؟ يعني بتحكي لنا بالالغاز ترجمي لنا شوي شو هو الديسيبل.
هي وحده قياسيه تستعمل لقياس الاصوات، يعني بدها ماكينه لحتى بيعتبروها انه والله طلع هيدا الديسيبل، بيحطوا الاصوات وبتطلع بقى تشوف بدل ما يقولوا لك بالسنتيمتر بيقولوا لك ديسيبل. هيدي كلها
طبعا لازم ننتبه سوزان على الكهرباء بهالحاله.
خط الكهرباء كمان فوق البسين هو خطر وغير قانوني، لازم كل اصحاب احواض السباحه ينتبهوا حتى بيقدروا يتصلوا بهيدرو كيبك اذا بشافوا شريط مارق من فوق البسين وما انتبهوا عليه بالسنين الماضيه، ينتبهوا هلا ويتصلوا بهيدرو كيبك، بيجوا بسرعه بيحولوا لهم الخط، بيعملوا برمه، بيعملوا يحطوا عمود جديد، مهم ما يمر فوق البسين، هذه كثير كثير ضروريه.
اذا سوزان على صاحب البيت انه يمشي على القوانين هاي، لازم يتمم كل هالقوانين هنا حتى يكون هو مسؤول على اي حادث بصير
بالبسين.
وللامان يعني امان للاطفال يعني خاصه يعني عم نسمع حالات غرق
كثير كثير، مسؤوليه كبيره لصاحب البيت اذا حصل ببيته اي حادث. مثلا اكثر حوادث الغرق هند بتحصل وقت بيكون عدد كبير من الاشخاص حوالي البيت حوالي البسين، ما لازم تترك ولد تقول يلا في ناس كثير عم يراقبوا، لا لازم انت شخص معين يراقب الطفل المعين لحتى، لانه حكاية ثانيتين انا وحسان عم نحكي جنب البسين
لمحة بصر
يعني ما لازم تترك مثلا قفل السور مفتوح عند استقبالك للزوار، عندك اطفال حتى لو كان بيتك مصور حوالي البيت لازم كمان تصور حوالي حوض السباحة، يعني لحتى ما تتركوا يعني الاولاد ياخذوا اي فرصه ان يصير اي حادث بصير، حتى لو بيعرفوا يتسبحوا حسان لازم على طول واحد يراقبهم، يعني اكيد انت بتعرف يعني حتى بيسبحوا ولا ما بيسبحوا بيكون معهم اصحابهم، هيدا بنط من هون هيدا بيقفز من هون، لازم تكون عم تراقبهم على طول، يعني أكيد. كمان تقفل الباب وانت بتفتحه وقت اللي بدك يزوره.
مثل ما عم نشوف سوزان الصيف باوله ببداية الصيف لحد اليوم في عنا 42 حادثة غرق في كيبك.
عم تحكي حادثة 42
بينما السنة الماضية بال 2009 كانت 27 حادثة لكل السنة، تصوري يعني
مزبوط. يعني وبتذكر كمان هند الرقم القياسي اللي صار بكيبك بسنة 96 صار 146 موت غرق بس ب 18، يعني هلا بدنا نعتبر بس بهالسنه، يعني بهذا الشهر اللي مات ب 18 حزيران الماضي في بنت عمرها سنتين بجاسينو ماتت بالبيسين، ب 25 ايار 2010 كمان صبي عمره سنتين بلافال كمان مات بحوض السباحه واهله جنبه يعني بس ما انتبهوا عليه. هيدي ما
اكيد هي مسؤوليه
كثير، وين كان غرق وما بقى روح يعني ما بقى
بما أن سوزان عم نحكي عن قوانين المسابح والأحواض السباحة بشكل عام، شو بعمل إذا كانت مثلا شجرة جاري أغصانة بتجي على المسبح لعندي
وبتعبي لك
البسين وبتعبي لي البسين ورق، وخاصة إذا كان أحمر الشجر بيصبغ على،
وانت ما بتحب الاحمر، هذه هي القصه. يعني شو بتعمل؟ يعني انت بدك تقص
الاغصان؟ شو بنعمل من قص الاغصان؟ في بحق لنا نقص الاغصان؟
انت يعني ما رحت بالليل قصيتها ما حدا، لا اوعك اوعك تعملها. لازم ما تحكم بنفسك وتنفذ بنفسك، لانه كل حاله مختلفه عن الثانيه. حاله يعني احسن حل بتعمله حسان، بتروح عند جارك وبتقول له أنا بدي تقصل لي الأغصان بليز، عم تزعجني كذا كذا. إذا جارك ما وافق، وإذا حبيت تروح على المحكمة، لازم تتأكد إن الإثباتات كتير كتير واضحة، إن الشجرة بأغصانة بالزور عم تزعجك وعم تخرب أساساتك وعم تعمل مشاكل كبيرة. بس ما بتقدر تقول والله الشجرة ما بحبها ولونها أحمر، وما بتقدر تقول مثلا والله عم تجيب لي في وأنا بحب الشمس. هيدول ما شغلات بيقولوا لك حسان ارجع على البيت وخلي الشجرة وخلي الأوانين، لأنه بتحميك وكويسة للأنفيرونمان.
سوزان، باعتبار عم نحكي عن السباحة وعن المسابح، عندك شي فكرة يعني الواحد يدير باله على المسبح تبعه؟ لازم تكون ميته نظيفة، لازم يكون الكلور، كمية الكلور في كافية، لازم يكون البي اش تبعه كافية، وخاصة إذا كانت المية معكرة. شو بتعملي سوزان بالحالة؟
أنا بدي أسألك لألك شو بتعمل.
فإذا نحن ناخد عينة، فينا ناخد عينة ونروح لعند المحلات الخاصة بأحواض السباحة وممكن هن يحللوا لنا المي ويقولوا لنا شو مشكلتها، ومقدر نزيد كلور ولا نقص البي اتش تبعها.
حتى بعتقد في جهاز صغير
الجهاز هذا بالبيت، حتى بس تعرفي
انت العينة كويسة.
العينة لازم من فترة لفترة ناخد عينة للمحلات المختصة بيحللوها بيقولوا لك شو يعني اذا المي صالحة للسباحة حتى ولا لا.
ايوه مظبوط. وبالمحلات العامة صار في كتير كتير يعني نوع من البكتيريا، حتى السنة يعني عم يديروا بالهم كتير وعم يعملوا العينات حتى يكون.
والحر والشوب والشتاء بيأثروا الاثنين على ماء الماء. سوزانا شكرا لك. شكرا لك على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطينا اياها. سوزان حج حسين، كورتيه موبيلي اجري، ومديرة شركة العقارات فوتشير امو اجان اموبيلي، ممكن الاتصال فيها على اجانس موبيليير. الرجال الاتصال كله غيرتوا لنا اياه انتوا.
سوزان ما بقى في كلمه اجان ما بقى موجوده، بس الشركه بتسمى اجانس موبيليير. ما بقى في
على 514-824-6262، وكل معلومات موجودين على موقعنا siri.ca او yasham.ca.
ميرسي لك حسن، ميرسي لك هند،
شكرا لك سوزان. طبعا معلومات كثير قيمه عن المسابح، ونحن هلأ بفصل الصيف. أعزائي المستمعين، انتظرونا بعد الفاصل مع السيدة عيسى شومان صاحب صالة الموزايك. الأغاني الحلوة، دائما بيختارنا أغاني حلوة. هو طبعا مرافقنا بكل البرنامج من البداية للنهاية، هو مهندس الصوت، هو المخرج، هو أحيانا المصحح والمدقق لكل
هو اسمع مسمى
أكيد
خلدون يسلمون يا رب.
برحب بالسيد عيسى شومان صاحب صالة الموزايك، أهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكم، أهلا وسهلا وأهلا وسهلا فيك.
نحن دائما لقائنا بيتجدد معك كل فترة وفترة لنسمع أخبار الموزايك، ودائما عندك أخبار متنوعة وجديدة، ودائما عندك برامج كتيرة. شو في أنشطة؟ سمعني أنشطة كتير هلأ حاليا رح تقام، يعني قريبا جدا رح تقام مهرجانات، أنشطة تحكي لنا عنهم شوي؟
أول شيء بدي وجه تحية للجالية العربية السورية والجالية العربية السورية ولسوريا الأسد حبيبة قلبنا وجارتنا وأختنا بكل المدين الميدانات اللي بتتعلق بربط الجالية العربية من المشرق إلى المغرب. تحية لسوريا والشعب السوري وسوريا الأسد. أول شيء بالنسبة للمجالات اللي نحن عم نقوم فيها الأنشطة، أول نشاط حيكون فيه كمان دعوة من الفستيفال ديموند ودعوة من رئيس الفستيفال ديموند أراب أموريال جوزيف نخلي بهذا السبت الجاي للعائلات العربية اللي بيحبوا يشتركوا ويعرفوا عن الفستيفال ديموند يلي هو فيه باقة من كل أنواع العالم في هذا الفستيفال.
السبت قصدك 12 تموز جولاي،
هلا السبت الجاي
12
بدي بكون بفتكر 10
على
ما اظن.
عفوا
10 مضبوط، على ما اظن 10 السبت بيبدا الفستيفال نهار السبت من الساعة 3 بعد الظهر للعامة وبينتهي على الساعة 10 بعد. اكيد على 10 بيكون في فاير وورد وبيكون في اكتيفيتي في من كل انواع المأكولات الموجودة بالعالم، عشان كل هو اسمه فيستيفال ديموند مش فيستيفال ديموند عرب، فيستيفال ديموند.
اوكي، معناته بيحتوي على اكلات غير عربية ايضا،
غير عربية، كل اكلات كل اكلات العالم. كل دولة عندها كيوسك خاص بمأكولاتها واكتيفيتي كمان من الاغاني ومن الفن والرقص المزيك. العالم بيشترك بهذا الفيستيفال كل سنة، ونحن عنا كيوسك فيه منقدم فيه كمان شوية ترفيه للعائلات العربية أو الأجانب.
حيكون داخل صالة المزيك أم هو؟
نعم، حيكون هيدا الفستيفال ببارك جون درابو.
بجون درابو
بالمشاركة مع فستيفال ديموند أراب ورئيس الفستيفال جوزيف نخلي. حيكون فيه كيوسك لمزيك شاتو مزيك بيقدم فيه الحرفيات، بعض الأفكار اللي منقوم فيها دعاية كمان بنفس وقت لصالتنا، وحيكون فيها ترفيه أراجيل مع ترمي. حيكون نعرض فيها أراجيل المزيك وبنفس الوقت الحرفيات والمروار وكل حرف التقليدية السورية الموجودة، بالإضافة إلى صور عن برنامج برامجنا اللي منقوم فيها كل ويكند حتعرض عبر شاشة المزيك بقلب الكيوسك.
راح تكون موجودة هناك. إذا منوعد المستمعين أنه ببارك جان درابو يوم السبت 10 جولاي تموز الساعة 3 راح يكون تجمع خاص بصالة المزيك، وأكيد عندكم أنشطة داخل المكان المخصص.
بالضبط، وبعدين بيكون في وضع ترفيهي للعائلات يلي ما عندهم علم أنه حيكون في استيفال حلو كتير بيجمع كل الألوان الفن بالعالم وبنفس الوقت المأكولات وفي اكتيفيتي بولي زانفون بولي فامي بور تو الموند. وبنفس الوقت هيدا اول اكتيفيتي حنقوم فيها. الاكتيفيتي الثانية نحن منقول كمان بقدومنا لشهر رمضان يلي قريبا بلش،
قريبا بعد اسابيع قليله،
اسابيع قليله حيكون عندنا كثير
برامج خاصة.
هي خيمة رمضان.
أيوة،
إن شاء الله تكون بالاشتراك مع يمال الشام.
أكيد نحن نوعد المستمعين أنه في سبق لبرنامج ليالي يمال الشام بالتعاون مع صالة المزيك وسيد عيسى شومان، رح تكون هناك خيمة رمضانية، رح يتم نقل فقرات الخيمة الرمضانية أثناء بث البرنامج تبعنا، فهذا بتوعدنا فيه. طبعا الخيمة الرمضانية بتتضمن برامج حلوة كتير أكيد.
في شغل كتير حلوة كمان حنقدمها أكيد أنتم ما حتشاجئوا فيها، حيكون عبر عبر الموقع الانترنت تبع الكاميرات الموجودة مباشر، نقل مباشر لأي عائلة بتحب تعمل تحية لأهلها إن كان بسوريا إن كان بلبنان إن كان بالمغرب إن كان بالجزائر إن كان بأي أنحاء
من
الأرض
خلال
من خلال البث المباشر عبر الانترنت اللي نحن حنحطه لمدة كل ليلة حفل خيمة رمضانية. حيكون الانترنت مفتوح
يعني.
بدون صلة كود او باسورد او شيء، لحتى كل ما يصور في هذا في هذه المناسبة الخيمة الرمضانية بيقدر يبعث سلام مباشر عبر الانترنت مباشر بنفس الوقت يعني.
حلو كتير.
وين ما كان
عندك أفكار جديدة وحلوة كتير
يعني. نحن منحب نكون على مستوى السباقين بكل شيء
ومنفرد ببرامجك وكمان أيضا سمعت أنه رح تقوم، طبعا شهر رمضان هو شهر فضيل وشهر كريم، أيضا رح يكون هناك موائد الرحمن رح بس اشرح شوي للمستمعين. هي بتكون تبرعات من الناس من المطاعم أو من العائلات، إذا بيحبوا بيجيبوا أطباق من الطعام العربي بيفتحوها موائد مفتوحة أثناء الإفطار خلال شهر رمضان، وبيجوا الناس طلاب أو الناس يلي غير مقتدرين بيجوا بيتناولوا الإفطار طبعا مجانا. بده يكون
هذه فكرة حلوة كتير بالنسبة، وسمعتها كمان قبل بمرة وسمعتها من حضرتك تفسيريا أكتر، انه الموائد الرحمن، موائد الرحمن هي عبارة عن ناس بيحبوا يقدموا الزكاة او الخير، وانا حاعلن عبر nuimosaic.com او عبر نفس رقم التليفون الموقع المحل الصالة 5 4 3 4 5 7 7 7.com يوم في الاسبوع يستطيع من خلاله اللي بيحب يساهم لاعطاء او اطعام فقير او مسكين او whatever موائده من البيت ويجيبها. المحل مفتوح بهذا اليوم
وقت الافطار،
وبنفس الوقت الافطار حيكون مجانا بيوم واحد بالاسبوع للي بيحب يقدم من عنده خدمات وزكاة. و
إذن أيضا هي سابقة بيقوم فيها سيد عيسى شومان بصالة المزيك، فتح موائد الرحمن مرة بالأسبوع، رح نوافيكم أي يوم حيكون. رح تكون طبعا مفتوحة الموائد مجانية لأصحاب اللي بيحبوا
الخير، أصحاب الخير أكيد اللي بيحبوا يقدموا هالبرنامج هيدا.
في معنى اتصال، ما بعرف مين حبيب حدا من المستمعين يمكن يحكي معك. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. يا هلا،
معكم عبدالله، كيفكم؟
أهلا وسهلا عبدالله، تفضل.
بس أنا بدي أحكي كلمتين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إن شاء الله بينعاد على كل الناس بالخير.
وعليك يا رب.
بس أنا يعني بمناسبة شهر رمضان لو بيصير في تبرعات ليمال الشام فينزاد البرنامج يعني شوي صغير، يعني لأنه أنتوا بتعطونا أفكار حلوة وهالأفكار الحلوة هذه ما بتتمن. يعني إذا تبرعنا نتفة صغيرة لبرنامج جمال الشام فينزاد هالبرنامج حلقة أو حلقتين، يعني نحن منكون من الشاكرين لكم من أكثر الشكر، ونحن مستعدين نتبرع. يعني لو كل مواطن بيتبرع $10 بينزاد برنامج جمال الشام وبيزيدنا أفكار حلوة، وإن شاء الله أنتم بتضلوا على راسنا وأنتم طيبين.
شكرا كثير لك، لفتة حلوة ولفتة مخلصة ودليل على محبة للبرنامج. أنا بدي أشكرك كثير أخ عبد الله، عبلك أخ عبد الله، وإن شاء الله يا رب الكل يسمع هالحكي هذا، لأنه فعلا نحن برنامجنا قائم
يعني
برنامج
يعني
تطوعي.
يعني بتحكوا كلمة بلكي من تمكم تقولوا وتتوجهوا أنه يتبرعوا نت صغيرة، لأنه تعطونا أفكار حلوة وهذه الأفكار ما بتتمن، وليس نزيد هالبرنامج إن شاء الله يعني يكون في ناس شوي هيك عند الأخوة، وإن شاء الله تتقدموا وتصبحوا على خير.
شكرا، أهلا وسهلا.
شكرا لك إن شاء الله.
شكرا على اللفتة الحلوة، أنا بدي أتشكره كتير لأنه فعلا يعني حاسس فينا، حاسس أنه البرنامج قائم على الإعلان وقائم على الدعاية وعلى المتبرعين، فبوجود المتبرعين بيستمر البرنامج وبتزيد عدد ساعاته.
البرنامج هو الحلو فيه أنه مبني، أنا مثل ما بلاحظ وأنا بختار هالبرنامج الحلو والجميل، مبني على ثقافة، مبني على علم، وكمان على أخلاق، وبعدها بيجي الدين. فكثير هذا شيء حلو، الثقافة، العلم،
شكرا.
الأخلاق، بعدين الدين، هذا كثير بيأثر وبينجحنا بالحياة.
شكرا. آخر شيء بدي أسألك سيد عيسى عن وجبات الطعام اللي عم بتقدمها.
الوجبات الطعام اللي بنقدمها نحن في خلال الويكند هي عبارة عن وجبات اسم على مسمى. نحن لا يعني نكون pour faire يعني plaisir à tous nos clients يلي هني موزايك دي موند، في موزايك دي موند عربي، وفي تنوع بالجالي لما نقدمه بالويكند هو عبارة عن منيو موزايك، حتى بيضم لقمة من المأكولات
من كل بلد،
الأنتري الجزائرية، المغربية، اللبنانية، السورية، الأرمنية، نحن عنا بتعرف طابعنا
الفلسطينية،
عنا طابع بيقدم اسم انا سميت موزايك، لا سميت لا لبنان ولا سميت سوريا ولا سميت المغرب. والمطعم هو عنده هويه عربيه
حلو
ميديترانيان، ابارك انه عنده عربيه، هويه عربيه، كمان عنده شرق اوسطيه يلي بتدوم فيها. اهلا وسهلا بالارمن، بالجريك، بكل مواطن بيحب يسهر سهره مميزه فيها من جميع الالوان الفن الموجود في بلدنا مونتريال، يلي هي مونتريال تستقطب الاميجرون كلهم لجعل بلد جميل بهذا. ونحن كمان نفس الشيء منه مطعم، ليس هو بمطعم لبناني وليس بمطعم مغربي وليس بمطعم جزائري، بل هو قائم على كل من يدخل بدون تمييز لون أو طائفة أو بلد أو هوية.
حلو، يعني أنا بدي أتمنى لك التوفيق سيد عيسى.
في شغل كثير فيستيفال نحن حيكون عنا كمان بشهر جوية قبل شهر رمضان، ومنتشكر كل الناس الموجودة اللي بتقول كلمة الحق وبتقول كلمتها. إذا أي معلومات عن أي حفل، عن أي مطرب قائم بكل ويكند، من هو المطرب لكل ويكند، من هو القادم من الستار اللي بيحيي الحفل، نويموزيك.com بيقدر يتواجدوا فيه كل شيء. والسنوية السابعة لعيد المزيك هي حتكون موجودة بلوفانتيس بالفستيبال، لجمع كمان الجالية اللبنانية، لجمع الجالية اللبنانية بفستيفال للشعب اللبناني، بالإضافة إلى فستيفال عربي موزايك يجمع كل الفن العربي. ونتمنى المؤسسات اللبنانية ورجال المؤسسات اللبنانية يتفضلوا ليوضع فستيفال لبناني لكل لبنان، من جنوبه إلى شماله، من بيروت الصامدة إلى كل إلى طرابلس الكرامة إلى الجبل الشامخ، وإلى كمان فيستيفال قائم عبر الانترنت نويموزايك.com لكل جديد موزايك عربي. كمان سيقام في باحة الباركينج تبع ليالي الموزايك، ومستعدين نحن أهلا وسهلا جراتويتمو كيوسك لكل، حتى لو كان مطعم تاني، حتى لو كان مطعم تاني.
أوكي. نحن يعني نتقبل وجوده. مهرجان آخر داخل الباركينج التابع لصالة الموزايك
لبنسيس الأحد، لبنسيس
الأحد.
وعندنا كمان بالمشاركة مع الكونغري ماروكان والكوميونيتي ماروكان بمناسبة عيد العرش عندنا كمان ببارك جاري جمع الفن المغاربي من جزائر ومن المغرب في بارك جاري لبريمير أو. وكمان الموزايك مثل ما تعود يتشارك مع كل الجاليات العربية. كمان نحن موجودين، ومنتشكر الكونغري ماروكان ومنتشكر القنصلية والسفارة المغربية اللي عطول بتدعينا بكل اكتيفيتي عربية موجودين فيها. ونتمنى كمان انه نحن دعوة خاصة للقنصلية السورية في مونتريال، بدون ما تكون دعوة من غير ناس، الدعوة مفتوحة لكل قنصل عربي بيحب يفوت على قصر العرب في مونتريال ليالي الموزايك.
يعني
اهلا وسهلا فيكم، ونحن نتمنى انه هالاستماع اللي بيحب يرجع يعود ويسمع ما ينسى انه يطلع على 14:50 AM بفتكر.
نحن عنا siri.ca بياخذوا كل المعلومات وبيرجع بيسمعوا المقابله مره ثانيه. بدي اشكرك كثير، شكرا لك، وانه موعد قادم ايضا معك قبل رمضان واثناء شهر رمضان.
يا اهلا وسهلا، تحيه للكل وتحيه لسوريا الاسد، واهلا وسهلا فيكم.
شكرا. أعزائي المستمعين، انتظرونا بعد الفاصل مع الكاتب الكبير زكريا تامر، والحديث عنهم مع الكاتب أيضا بشار عقيل.
سقوني وقالوا مت غراما بحبنا، سقوني وقالوا مت غراما مت غراما بحبنا، فموت الفتى في الحب راحة قلبي، فموت الفتى في الحب راحة قلبي في ألم الصبا
أعزائي المستمعين، بلتقي فيكم مرة جديدة بفقرة ثقافية. رح يكون ضيفنا لها الفقرة الثقافية الكاتب بشار عقيل. مساء الخير.
مساء الأنوار.
المعروف عن سيد بشار عقيل أنه هو كاتب قصة بتحبوا تتابعوها، موجودة على الموقع 3.ca، ومنه بتروحوا على يمال الشام حتلاقوا صورة الكاتب وكل القصص الصغيرة اللي كاتبها. طبعا يعني هي قصص جميلة جدا ومكتوبة بأسلوب رائع، ويعني فيها أهداف وفيها مغزى كبير جدا. إذن اليوم لقائنا رح يكون مع الكاتب بشار عقيل عن زكريا تامر. لعل الكلام عن الكاتب زكريا تامر بيقربنا شوي من سبر أغوار مسيرته الأدبية، لأنه يعتبر هو من أبرز وجوه دمشق الأدبية. ما رح أحكي لكم عنه، السيد بشار هو اللي حيحكي لنا عنه، ورح طبعا نتكلم عن قصصه وعن حياته وعن كل ما يتعلق بهذا الكاتب المبدع. أول شيء مساء الخير بشار. بشار، شو كيف تعطينا بطاقة تعريف بالكاتب الكبير السوري زكريا تامر؟
زكريا تامر لا شك انه هو مبدع كبير جدا، وهو بدون خلاف انه هو رائد القصة السورية القصيرة. كانت بداياته بالخمسينات، واول مجموعة نشرها كانت سنة 1958، صهيل الجواد الأبيض المجموعة كانت. ومن البداية، من أول مجموعة نشرها، كان في إلها كتير، كانت مثيرة للجدل. ليش؟ لأنه بالخمسينيات القصة، فن أدب القصة ما كان لسه معود على هالنوع هذا من الأدب الجريء. طبعا هلأ جاي الحديث عن جرؤته وأسلوبه. هاي هي كانت بدايته.
طبعا يعني مثل ما معروف وكل الناس بيعرفوا عنه، انه هو ترك الدراسة عمره 14 سنة، فهي يمكن نقطة تحول كانت، ما بعرف حنحكي فيما بعد عنا متى كانت نقطة تحول من وضعه كعامل الى كاتب. سيد بشار، قال زكريا تامر بحفل تكريمه بسوريا وأمام كبار المسؤولين، قال إنه الجائزة الحقيقية هي أن يعيش المواطنون حياة كريمة في وطنهم. ما تعليقك؟
ما بعتقد أبدا أنه كان هو زكريا تامر عم يبالغ لما أدلى بهذا التصريح، كان بيعني تماما. مثل ما حكيت قبل شوي، هو من أول مجموعة قصصية انطلق اللي هي كانت اسمها صهيل الجواد الأبيض، كانت فعلا مثيرة للجدل وللجدل السياسي بشكل خاص. ليه؟ لأن فعلا كانت صرخة حادة جدا ضد الظلم، ضد القهر بكل أشكاله، طبعا السياسي الاجتماعي الديني الاقتصادي. كتير كان في جرأة عظيمة جدا بهي المجموعة بهذاك الوقت، وما كان الوطن ما كان متعود على هاي الأصوات الجريئة الحادة. فأكيد ممكن نصنف زكريا تامر بأنه بين قوسين ينتمي إلى نوع من معارضة أدبية، ولكن غايتها هي مصلحة الوطن حصرا. لذلك وقت قال هذا الحكي أنه الجائزة الحقيقية أن يعيش المواطنون بكرامة، قطعا كان بيعنيها، وكل أدبه لا يدل إلا على ذلك.
كمان يقال أنه زكريا تامر أنقذ القصة القصيرة من الانقراض، ما مدى صحة هذا الرأي؟
هلأ ما بعرف هذا الكلام قديش بينطبق على الحقيقة، لأنه مشان نكون منصفين، القصة القصيرة عمليا ما وقفت على رجليها إلا بمنتصف تقريبا بالخمسينات من القرن الماضي، يعني وقت بدأ هو يكتب، ونحن معتبرينه أصلا، وهو بالأساس مو نحن معتبرينه، هو رائد القصة القصيرة. فمشان نقول أنه انقرضت، لازم يكون كان مضى عليها زمان وأهملت لحتى تنقرض، بينما لا، هو بالعكس، هو رافقها من بداياتها.
هل يعني قد تكون بمعنى آخر، يعني أنه لا يوجد عدد كبير من كتاب القصة القصيرة
بهذا المعنى؟ أكيد صحيح، كان في كتاب كتار ما في شك. القصة القصيرة بدأت من بداية القرن الماضي وكتار اللي عملوا محاولاتهم بس أغلبهم كان نفسهم قصير ما قدروا يكملوا أو ما وصلوا لهذا المستوى الأدبي الرفيع يلي يحطهم تماما يحطهم بين هالأسماء الكبيرة.
برأيك ليش هو ما كتب الرواية؟ هل هو يعني عاجز على أنه يكتب الرواية؟
لا بالتأكيد لا، القضية مو قضية عجز، ولكن هو شخصيا قال بمقابلة إحدى المقابلات قال أنا بعتبر أنه الرواية هي فن الثرثرة بامتياز، يعني هو بيعتبرها نوع من الثرثرة، الدخول بالتفاصيل الشديدة، أنه أنا مشان أوصل لمغزى قصة لازم أقرأ أحيانا ما يفوق 200 صفحة المليئة بالأحداث والشخصيات والمحاور والأبعاد لأوصل لمغزى اللي بدي أوصل له. بينما إذا منلاحظ هو طبيعة شخصيته شخص مكثف جدا، أي حدا قرأ قصة لزكريا تامر بيعرف أنه ما له نفس ليقدر يوصف السطر بأربع سطور.
صحيح، هنحكي عنها هالقصة، أقصر قصة انكتبت يمكن بالعالم كله. قبل ما نحكي عن هالقصة، هي نضجت القصة العربية القصيرة على يد الكاتب يلي ما حدا يعني بينكر هالشي، هذا على يد الكاتب المصري يوسف إدريس. بيعتبر كتير من كتاب المرحلة انهم خرجوا من عباءته، ومنهم طبعا يقال يعني لا يقال بعض النقاد قالوا انه زكريا تامر خرج من عباءة يوسف الكاتب طبعا يعتبر كمان من رواد القصة القصيرة الكاتب المصري يوسف إدريس. شو رأيك؟
يعني
ليش هالحكي هذا أغضب الحقيقة زكريا تامر؟
صحيح.
لما هذا ليش أغضبه؟
صحيح، طبعا يوسف إدريس قامة أدبية كبيرة ما بتحتاج لا لتقييم ولا لشهادة، هذا أولا. بعتقد اللي أثار غضب زكريا تامر هو أنه هالقول هاد ورد على لسان النقاد. النقاد المفروض أنه بيعرفوا ألف باء النقد، لازم يميزوا شغلتين كتير أساسيات. أول شغلة أنه زكريا تامر هو من جيل يوسف إدريس، يوسف إدريس يكبر سنا لزكريا تامر بأربع سنوات، بمعنى أنه هن خرجوا سوا إلى الساحة الأدبية وبدوا كتابات سوا، وحتى يوسف إدريس أصدر مجموعته الأولى قبل ما يصدر زكريا تامر أظن بثلاث سنوات. بهالحالة يعني ما لحق زكريا تامر يفوت بعباءته ليخرج منها، يعني هن أصدقاء جيل واحد الحقيقة. أي ناحية؟ الناحية النقطة الثانية كتير مهمة، أنه كمان النقاد لازم ينتبهوا لقضية أنه الأديبين يملكان أسلوبين مختلفين تماما كليا
مثلاً
بالكتابة.
مثال عن
يوسف إدريس، من المعروف عن يوسف إدريس أنه كاتب مغرق في الواقعية،
صحيح.
بيدخل لتفاصيل الشخصيات، وكان على فكرة يعني مو بس يعني إذا بدنا نحكي بخصوصية أكثر كان يغرق بالدخول إلى شخصية المواطن المصري، المواطن المصري البسيط مو المواطن العربي طبعا، يعني
أكيد أكيد.
بما في المواطن العربي، بس هو كان مختص بهذا النوع من الأدب، يعني خلينا نقول من نوع نجيب محفوظ إلى حد ما. فكان يلتفت لهذه التفاصيل، يوصف داخل الإنسان، يوصف خارجه، يوصف محيطه، إلى درجة أنه يدخل القارئ معه إلى أجواء واقعية شديدة الواقعية لحتى يحس فيها. طبعا هذا الأدب كان بهذاك الوقت كتير سائد، فهو نتيجة تكملة لهذا النوع من
يعني
الأدب.
يعني برأيك أنه هو دخل لكل بيت بمصر وعاش معهم تماماً. لذلك نجح
تماما تماما.
بينما زكريا
تامر كان ثورة الحقيقة، يعني بهذا الوقت ما كان حدا متعود أبدا على الإطلاق على الأسلوب اللي هلأ ممكن نحكي عنه بعد شوي بتفصيل أكثر، فينا نعتبره أسلوب غرائبي، أسلوب خيالي، ما كان موجود هذا الأسلوب أبدا، وبالتالي ما في أي نوع من التشابه بين الكاتبين، ويمكن هذا هو اللي أغضبه
لزكريا تامر. كمان من المعروف عن زكريا تامر أنه لا يعترف بالنقد العربي أبدا، ويرى النقاد كائنات غريبة وطريفة، يعني حتى عنده مقولة بيقول أنه ما بيقرأ الجرائد نهائيا، ما بيقرأ أي نقد أي كتابة عنه، بيقول لزوجته اجمعي لي شو عم يكتبوا وبيصير يعني هو. شو رأيك بهذا؟ ليش يعني ما بيقبل النقد؟
أنا بعتقد ما بكون بالغت إذا قلت أنه زكريا تامر كان مجدد في لغة القصة، يعني حمل شيء جديد إلى اللغة، لغة القصة القصيرة. هذا الشيء بعتقد خلاه يسبق الناقد العربي بخطوات، يعني النقاد وقت كانوا يستلموا نوع من الأدب مشان يحكوا عنه يفترض أنه تكون هو عبارة عن خلاصة مرحلة وهن عم بيقيموه، بينما ما بالك إذا كان حدا عم بيقيم مرحلة لسه ما أجت، فالناقد ما بيعرف عنها شيء. زكريا ثامر إجا بأسلوب مختلف ولغة مختلفة تماما، وحتى مبنى القصة عنده مختلف، لذلك النقاد ما قدروا يلحقوه بالسرعة اللي هو ماشي فيها. إذا بدي أقول يعني إذا بدي أحكي شوي مثال ما له علاقة بموضوعنا ولكن مناسب، مثل زياد رحباني وقت اللي بدأ موسيقى كان مجدد بشكل أنه ما حدا النقاد ما كانوا أدرانين يفهموا هذا، مثل ما هلأ بلشوا يفهموه يعني.
صحيح كانوا يعتبروه خرج عن السرب الرحاب ناس
هلأ هو هيك شايف كان.
طب يعني النقد قد يكون مرات يعني لصالحه، يعني هو كمان معترف فيه حتى لو كان أنه لصالحه لأنه سبق سابق الزمان، يعني سابق الزمان
صحيح.
طبعا أعزائي المستمعين نحن بفقرة ثقافية مع الكاتب بشار عقيل، والموضوع عن الكاتب السوري الكبير زكريا ثامر كاتب القصة الصغيرة. لزكريا ثامر قصة صغيرة كتير كتير بعنوان انتظار امرأة، وهي تلخص لغة زكريا ثامر في كتابة القصة. ما رأيك أن نلقي عليها الضوء للسادة المستمعين؟
يا ريت والله.
هي بس تعطي فكرة أنه يعني ملخص شديد عن انتظار، فيك تقراها لأنه هي قصيرة كتير.
تمام، بفضل أنا أقراها بتكون أوضح شوي. هي محاولة من محاولاته للقصة القصيرة جدا. هو زكريا ثامر ما بيكتب قصص قصيرة جدا، في نوع من القصص اسمه قصة قصيرة جدا، فهي محاولة لقله على ما يبدو أشبه بالخاطرة، بس كمان طلعت جميلة، وهي بتلخص كتير من شخصية
زكريا
ثامر بالكتابة وأسلوبه. القصة بعنوان انتظار امرأة. بتقول: ولد فارس المواز بغير رأس، فبكت أمه وشهق الطبيب مذعورا، والتصق أبوه بالحائط خجلا، وتشتتت الممرضات في أروقة المستشفى. ولم يمت فارس كما توقع الأطباء، وعاش حياة طويلة لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يتذمر ولا يشتغل، فحسده كثيرون من الناس وقالوا عليه إنه ربح أكثر مما خسر. ولم يكف فارس عن انتظار امرأة تولد بغير رأس أيضا، حتى يتلاقيا وينتجا نوعا جديدا من البشر، آملا أن لا يطول انتظاره. خلصت القصة.
يعني قديش قصة صغيرة بس قديش معبرة. شو انت عم بتقول انه حضرتك عم بتقول انه هي جزء من شخصيته، شو يعني شو تعليقك على هالقصة هاي؟
تمام. زكريا ثامر شخص قاسي جدا، طبيعته من الداخل قاسية، يعني يبدو انه هو عانى من حياة قاسية جدا، فهالشي هذا ما عطى ملكة الهدوء، ملكة الاسترسال، ملكة الاسترخاء. لذلك بتلاقي يعني من هالقصة هي المثال الصغير، شايفة قديش العبارات متراصة، قديش الألفاظ كتير محددة، كتير واضحة وكتير مباشرة، بده يقول معنى محدد معين. كل أدب زكريا ثامر هو بهذا الشكل، حاد جدا، بتلاقيه مثل السيف وقت بيحكي احيانا بيخترق العقل القارئ لدرجه ما بيحس حاله الواحد بهاللحظه عم يقرا هزل او جد. لاحظت كيف دخل بالقصه؟
صحيح.
وكانه بدايتها كانت كانه عم يروي قصه للاطفال،
حتى يعني النهايه ما لم يعني ما في نهايه،
بتحسي ما انتهت
وبتترك للقارئ انه يعني هو ياخذ او يستنتج المغزى. مغزى القصه،
وكثير المغزى قاسي وقوي جدا. لاحظت
وهو
لأنه عم بيقول هو أنه ولد فلان ما له رأس، فهو لا بيشتغل ولا بيتزمر ولا بيفهم ولا بيسمع ولا بيحكي. فهذا الجيل المواطن المقهور يلي وصل لمرحلة أنه صار ينتج أجيال جديدة من الناس المستسلمين يلي ما بدهم شيء، بقى بدهم بس يأكلوا ويشربوا وينام، وهذا شيء خطير جدا.
أكيد 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 كتير. زكريا تامر شخص رافض ومتمرد على كل شيء، وهو شديد القسوة مثل ما تحدثت لحضرتك بقصصه، وبنفس الوقت مرهف وفياض المشاعر الرقيقة كما يبدو جليا في مجموعاته الثلاث من قصص الأطفال. كيف يعني هذا الرجال اللي عم تقول عنه عنده مشاعر قاسية لأنه عانى وهو عمل حدادا يعني وهو فتى يافع، يعني ما في تناقض بتحس بالشخصية من شخص مرهف وشخص قاسي؟
هكذا يبدو طبعا. أولا نحن ما فينا ننكر أنه كل إنسان هو يحوي بداخله النقيضين، ويمكن كل ما ازدادت قسوة الإنسان من جهة، كل ما بالمقابل بيكون في عنده بزاوية تانية من نفسه نقيض لها أكثر. يعني طبعا حياته القاسية مثل ما حكينا قبل شوي كانت طول الوقت هي عمله ما بين المطرقة والسندان، وضع خطير جدا اجتماعي وإنساني، ربما تكون هي السبب الأساسي في تعامله مع الواقع كنوع من فعل ورد فعل. يعني أنا وقت بشتغل كده النهار بالحديد وبالنار
بتعامل مع هالمادة الصلبة
جدا الصامتة، فشي طبيعي أنه يكون أنا عندي رد فعل تجاهها، ورد فعل يعني لازم يكون مماثل لها بالقوة وبالشراسة. هاي من ناحية. هلأ الناحية الثانية، كان عنده بطبيعته هو كان عنده إحساس هائل بالقهر، يعني شاعر بقهر المواطن العربي، شاعر بقهر الإنسان وين ما كان حتى لو مو العربي كمان. فهي يعني هي شغلة زيادة بتخليه تعلى الصيحة تبعه من خلال الأدب اللي عم بيقوله. هلا مثل ما قلت لك، يمكن هالقسوة الشديدة اللي عنده يمكن هي اللي أفرزت بجانب ثاني من حياته شدة رقة وعذوبة، ولو ما كان هو هيك ما كان نجح وتفوق أصلا بنشر ثلاث مجموعات لقصص الأطفال. ولو قريتي اطلعتي على جزء منه رح تلاقي أنه هو عم يكتب للطفل، يعني بيكتشف أنه هو طفل مشاغب جدا إلى حد الأقصى. يعني بتلاقيه هو عم يحكي للأطفال بتحسيه هو عم يركض بيناتهم، عم يتفشون عم يتدافشوا مع بعض، يعني عم يلعبوا عم يبكي عم يصرخ.
هذا هيك لحتى ينجح لازم ينزل لمستواهم أكيد ويدخل بشخصيتهم وبحياتهم.
صحيح
أكيد. تنطلق قصص زكريا تامر من شخصيات بأسماء وأمكنة واقعية، لكنها سرعان ما تأخذ القارئ إلى عالم أسطوري غرائبي مغرق في الرمز، مليء بأفكار أكثر عمقا وأبعد هدفا. طبعا تتجلى بمعظم قصصه، يعني مثل قصة على ما أذكر النمور في اليوم العاشر.
نعم.
واللي أخذت ضجة كتير كبيرة. ما بعرف خاطب كمان أيضا في حوار ما بين الجنين وأمه بإحدى قصصه.
صحيح.
أيضا في كمان قصة أخرى نسياني عذرني نسيت الاسم، عبيبي يحكي على امرأة ورجل متزوجين والشرطة عم تلاحقهم على أشياء لم يرتكبوها. صح. وأيضا يتخفوا بكل ما تجي الشرطة لا تقبض عليهم يتخفوا بي.
سنضحك كثيرا. هي بحب أنا. أيوة تمام.
أيوة
تمام.
تفضل شو تعليقك على
إذا لقيت عندي رح أحاول بس ولو أقرأ سطر أو سطر.
يا ريت، لأنه فعلا لو حتى قريتها كلها فعلا قصة بتشدك وبتخليك تضل عبت يعني بتبحث بالمعاني اللي فيها، بتدور المغزى، يعني ستضحك كثيرا فعلا. ضحكنا بالأخير. تفضل.
رح أقرأ مقطع من هالحقيقة بس لنأخذ هيك فكرة عنها. نبلش القصة عم بيقول: في يوم من الأيام كانت السماء زرقاء لا تعبرها أي غيمة، فقصدنا أحد البساتين فإذا برجال الشرطة يدهمون البستان بعد دقائق طامحين إلى الإمساك بنا، ولكنهم لم يوفقوا لأني تحولت غرابا أسود اللون دائما نعيب، وتحولت زوجتي شجرة خضراء غزيرة الأغصان، وضحكنا كثيرا من إخفاقهم. وفي يوم من الأيام هرعنا إلى المستشفى متلهفين، فزوجتي حامل في شهرها التاسع وأنا لها أن تلد، وما إن دنا فم طفلنا من ثدي أمه الطافح بالحليب حتى انقضى رجال الشرطة على المستشفى، ولكنهم عجزوا عن الاهتداء إلينا لأني تحولت رداء أبيض وسخا، وتحولت زوجتي مرآة خزانة خشبية ملأة بالثياب، وتحول طفلنا بوقا لسيارة إسعاف مسرعة، وضحكنا كثيرا من بلاهتهم وسنظل نضحك.
طبعا هي يلي بيقرأ القصة بيرجع بيعود عليها إذا بيدخل على الموقع تبع الكاتب الكبير زكريا تامر بيشوف إنه مرقوا بعدة مواقف.
تمام إحنا قرينا موقفين منهم.
أكيد أكيد.
كلهم هيك بنفس الطريقة.
وين الغرابة بشخصيته؟ ليش هو يعني بعيد عن الواقعية؟ يوسف إدريس كان واقعي جدا، زكريا تامر بعيد عم بيعطي بس رمزي يعني أكثر.
تمام. سؤالك بمكانه تماما. يوسف إدريس وكتاب المرحلة اللي بلشوا بالقصة القصيرة ما قدروا، مو ما قدروا الحقيقة، لا مو ما قدروا، ولكن ما دخلوا للمناطق اللي دخلها زكريا تامر. زكريا تامر دخل لمناطق كتير خطرة، يعني جرد الإنسان واجهه بمخاوفه بطريقة مباشرة جدا، حط قدامه تحديات الاجتماعية والسياسية. يوسف إدريس كان عم يحكي عن ظلم الإنسان، عم يحكي عن الأخلاقيات، ولكن بصفة اجتماعية، ما دخل بهذا العمق السياسي. يعني هلأ من المثال اللي جبنا
طبعاً
المثالين اللي حكينا عنهم بالقصتين سوا عم يحكوا سياسة بامتياز. القصة القصيرة مشان تقدر تفوت لهي المجاهل الصعبة كثير، ومشان يقدر يستمر الكاتب، ما بيقدر لا يصرح ولا يحكي أسماء ولا يدخل بطريقة مباشرة، فبيستعمل الرمز. هو زكريا تامر بطبيعته موهوب جدا بهذا الاتجاه، فاستخدمه لحالته القصوى. سألتيني حضرتك قبل شوي عن موضوع انه كيف بينطلق هو من اسماء وامكنة، وفعلا بيستخدم اسماء مع كنية احيانا، اذا بتلاحظي هاي الطريقة استعملها تشيخوف بقصصه كمان، يستخدم اسم كامل يعني. فبتحسي انت انه وقت عم يقول مثلا تعود بلال الدندشي ان يذهب الى المدرسة صباح كل يوم، وقت تبدي هالبداية بالقصة تشعر انه القصة واقعية بامتياز، بعد شوي بتلاقي تحول الموضوع لشيء ثاني تماما مختلف. طبعا هو هذا اللي حكينا فيه بالبداية حول التجديد، هو مجدد، هو مجدد للفكرة ومجدد للأسلوب، وبيحكي بطريقة فيها كتير مغامرة غير مسبوقة. خليني اقرأ لك بضعة اسطر من قصة الإعدام اللي جاوبك على سؤالك انه ليش
زكريا تامر
ليش استخدم ليش استخدم هذا الاسلوب
مغرق بالرمز. يعني
عم يحكي مستعير شخصية عمر المختار، عم بيقول شوفي البداية العجيبة اللي عم يحكي فيها. يتدلى عمر المختار من أعواد المشنقة منكس الرأس مغمض العينين مطمئنا صامتا وقورا غير آبه للحارس المكلف بمراقبته والمسلح ببندقيته. وكانت الشمس المشرقة آنذاك ثلجا أصفر، فحاول عمر المختار البحث عن شمس أخرى تمنح الدفء لدمائه الباردة، فتخيل عصفورا صغيرا جائعا يرفض الذهاب صباحا إلى المدرسة مترقبا تهطال الأمطار كي تبلل رغيفه اليابس، وتخيل وردة بيضاء غافية على سرير حديدي ترتجف مقرورة ولا تملك من المال ما يكفي لشراء مدفأة. لاحظت الأسلوب السريالي الغريب اللي فايت فيه.
صحيح.
هلأ هذا الكلام كله مليء بالدلالات، دلالات سياسية بالدرجة الأولى ودلالات اجتماعية وإنسانية. دائما القصة القصيرة بيكون عندها هذا المجال للعب فيه، إنه يقدر الواحد يدخل أكبر عدد من الرموز والتكسيف لينقلك فكرة كاملة، لأنه ما بيقدر يسرح ويبلش بقى بالوصف الدقيق لأنه بيضيع المعنى الأساسي اللي هو عم يبحث عنه.
يقال أيضا عنه أنه كان عنده أفكار أو استعمل الأسلوب السريالي يلي هو كان بالعهد العباسي، كان يفتح المعجم أو القاموس ويغمض عيونه ويضع ثباته على أي كلمة ويبني عليها
موضوع.
هذا موجود بالتاريخ، يعني موجود بالأدب العالمي ولكن غير موجود بالأدب العربي، فهو تميز بعتقد بها.
تمام. يعني هي على شكل طرفة، ممكن يكون عمل محاولة أو تنتين بهذا الشكل. هو الأصل من المقولة أنه فعلا لو أنت حطيتي إصبعك على أي كلمة من القاموس رح تلاقي في حوله موضوع، وهذا الشخص غزير جدا الحقيقة، عنده مرجعية غزيرة جدا. شو بدنا نقول؟ بدنا نقول أنه زكريا تامر دائما بيحكي بضمير الكاتب، ما بيحكي بقلم الكاتب، بيحكي بضميره. مشان هيك بتلاقي ما عنده حدود لأي شيء. إذا بنقرأ القصة بتلاقي فات بطريقة ما بقى هو يوقف ولا بقى يترك حاله يوقف عند حد معين. ما عنده حد للألم، ما عنده حد للقسوة، ما عنده حد للاجتياح، اجتياح كل شيء بكل أشكاله. هذا السبب يلي بيحوله ليكتب شيء أقرب ما يمكن فعلا للسوريالي، ما هو واقعي ولا رمزي ولا حتى انطباعي.
إذن هذا بيورجينا قديش هو لم يخرج من عباءة
أبدا من أي حدا، لا يوسف ولا غيره.
إذن بمن تأثر هو من الكتاب؟
باعتقادي أنا ما في أديب في الدنيا إلا ما ممكن يكون هو نتاج أدباء قبله، وهذا بينطبق مش بس على الأدب، بينطبق على الفن وعلى السياسة وعلى العلم حتى. يعني كل نقطة هي نتيجة لنقطة قبلها، بس ما بالضرورة أنه الكاتب يكون نسخة عن حدا تاني. لا شك أي كاتب له بصمة بالتأكيد، له قراءات كتير. زكريا تامر واضح تماما أنه هذا الزلمة، هذا رجل مع أنه ما كمل دراسة أصلا يعني، ولا حصل شهادة، ولكن واضح من كلامه ومن لغته السليمة أنه شخص قارئ بامتياز. اقدر حدد انا بمين بتاثر؟ الحقيقه ما بين معي انا يعني، انا قاري كثير اشياء بس ما بين معي، ولكن متاثر الى حد ما بالادب الغربي اكثر من اي نوع من الاداب الشرقيه بما فيها الادب الروسي وغيره. متاثر بالادب الغربي بشكل واضح يعني.
اكيد نعم. زكريا تامر لم يكمل تعليمه، مع ذلك فقد ترجمت قصصه الى 7 لغات وقامت عليها دراسات ورسائل ماجستير. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة المتفوقة؟
بعتقد الصدق الشديد مع النفس هو الأساس، هو الأساس بكل شيء، وهو أساس بالتفوق الإبداعي. والتاريخ طبعا بيشهد حالات مثل هي مسد درويش وغيره،
أو أيوة مثل أيضا عباس محمود العقاد أيضا لم يكمل تعليمه تمام. كان شبه أمي يعني.
صحيح. أحد الأسباب الثانية إذا بننتبه أنه كل قصصه على الإطلاق مانا محدودة ببيئة محددة أو بثقافة أو بإطارات اجتماعية. إذا غضينا النظر عن الأسماء اللي بيستخدمها هو أو قال حارة السعدي أو قال بلال الدندشي أو غيره، فهذا مجرد أدوات قصة لا أكثر ولا أقل، ولكن هو بيعيش حالة ألم إنساني، ألم إنساني غاية في العمق. فينا نسمعه بكل قصة في صرخة ضد القهر اللي بيحاول أنه يقوله للإنسان المعاصر. هذا الشيء يمكن هو أحد الأسباب اللي أهلته أنه يكون كاتب عالمي، لأنه فعلا لا عم يحكي عن دمشق، ولا عم يحكي عن حارة محددة، ولا عم يحكي عن مشكلة موجودة بمجتمع معين، وإنما عم يحكي عن الإنسان بشكل أنه لو كان بأي بلد في العالم واحد أرى قصته مترجمة رح يحس أنه عم يحكي عنه هذا الكاتب. هون قوته، هون قوته الشديدة لزكريا تامر. نعم.
يعني الجوائز يلي أخذها، طبعا أخذ جوائز، جائزة العويس، جائزة حتى بمونتريال.
نعم.
كان هو يستغرب كتير أنه فكرة الجائزة تنتج عن أنه لازم الواحد يرشح نفسه.
صحيح.
فكان هو يستغرب. طبعا توزيع الجوائز عادة بيكون يختار ثم يعني يعطى الجائزة.
نعم.
هو كان يعني معترض على هالطريقة هي، أنه هو مفروض يرشح نفسه لحتى يقدر يأخذ الجائزة.
صحيح صحيح.
يعني
ظاهرة غريبة الحقيقة،
هي الظلم يعني.
نعم. جائزة العويس هي للأدب، جائزة مهمة جدا طبعا. يلي أحزنه لزكريا تامر وأعلن فيها وقته هو أنه هذا النوع من الجوائز لازم الأديب يرشح نفسه، لازم يرشح اسمه، وهنن بقى يدرسوا مين اللي مرشحين حالهم ويقدموا الجوائز لهم. هو كان بيفترض أنه المجتمع والنقاد والناس المهتمين لحالهم يطلعوا على الأداب الموجودة ويشوفوا مين هالإنسان اللي بيستحق الجائزة، لأنه الأديب بكل الأحوال هو شخص حساس جدا. فتخيلي أنه رايح بنفسه ليكتب ورقة ويعبي اسمه وطلب أنه رشحوني، فطبعا هذا شيء كتير مسيء للأدب.
طبعا بالنهاية حنحكي، طبعا الحديث عن زكريا تامر ما بكفي نص ساعة أكيد، يعني نحن منكون يعني ما وفينا حقه. بس بكلمة بسيطة، هو ترك سوريا وراح على بريطانيا من سنة 81
نعم.
برأيك هل بخف غزارة إنتاجه لأنه بعد عن المشاكل مثل ما نعرف كلياتنا بريطانيا دولة متقدمة، هو يعيش بوضع مختلف عن أي بلد من العالم التالي، هل الإبداع يقل عندما يعيش ببيئة متوازنة فيها كل شيء؟
ما بعتقد أبدا أنه الإبداع بيقل، لا أبدا على الإطلاق. بس زكريا تامر هو من الأساس يعتبر من المقلين، يعني إذا بدنا نحكي، إذا بدنا نقيس عدد المجموعات القصص اللي مطلعها بناء على عدد السنوات يلي اشتغل عليها بالأدب فما بتطلع كتيرة، هو بشكل عام مقل، بس أهمية أعماله بتشفع له هالقلة من الأعمال. أما أنه تغير بطبيعة أدبه، لا بالتأكيد لا، ولكن اللي لمسته شغلة كتير بسيطة، الأسلوب إلى حد ما بلش يتأثر شوي، وهذا أمر طبيعي جدا.
ليش أنا قلت لك هيك عفوا للمقاطعة؟ لأنه محمود درويش لما كان بفلسطين، مقيم بفلسطين، كانت أشعاره معروفة، يعني كلها ثورة، نار وثورة. لما ترك وتغرب
استرخى صحيح.
فيعني هو مشان هيك أنا أعطيتها هذا
حقيقة ما تفضلت، يعني هذا الشخص كتير صعب إنه في حقه بنصاعة، فأرجو إنه نكون قدرنا نقدم.
ما بعرف إذا في عندنا كم دقيقة، شو في أشياء غفلنا عنها ممكن تلقي الضوء عليها؟
يعني خلال دقائق ممكن نقول أو دقيقة ممكن نقول إنه سمات هذا الكاتب المبدع أهمها ممكن نحكي إنه عنده سخرية شديدة جدا. سخريته أنا بشبهها مثل الشيء اللي بيخترق العقل القارئ بقوة وبحدة. الهم السياسي بيلعب دور كتير كبير بحياته لزكريا تامر، هو شخص مناضل بكل معنى الكلمة. الخط العام لتوجهه هو خط علماني معروف هذا الشيء طبعا، يسعى إلى الحرية وبيعتبر أنه مشان نحن نكون جديرين بالحياة لابد أنه نطلب الموت، هذا خطه الأساسي بالأدب.
حلو، يعني الحقيقة أمتعتنا بشار، وكنت أنا بتمنى أنه يكون الوقت أطول لحتى نقدر يعني نسبر أغوار هالشخصية الأدبية المتميزة السورية. طبعا قلنا لقاء آخر معك بكاتب آخر، الكاتب بشار عقيل، ممكن تتابعوا قصصه من خلال موقعنا 3.ca ومنه بتروحوا على ياشام، وأعمال الكاتب كلها موجودة. أكيد قصصه كتير قريبة، نفس الأسلوب قريبا ونفس المعاناة اللي بيعاناها قريبة كتير، يعني ما في تعليق منها. أعزائي المستمعين، كنتوا مع سيد بشار عقيل كاتب القصة القصيرة، كان موضوعنا عن الكاتب السوري الكبير زكريا تامر. بشكر لكم إصغائكم وبتمنى أنه نلتقي معكم بفقرة ثقافية أخرى. بعد الفاصل أنتم مع الفقرة الفنية والزميلين مؤيد الخالدي وغيث غريبة.
ميليا ساكي فاليز بيقدم لأبناء الجالية العربية أسعار ما بتصدق على ساكامان بور فام، ساكادو، بورت دوكومان، بورت فاي، مالات اي فاليز. وهلأ بتحصلوا على شنطة سفر جيت برو 5 قطع اللي بتنباع ب $375 ب $99.99 بس، يعني بخصم 73%. ميليا ساك إيفاليز ماركات معروفة وأحدث الموديلات، 778 بولفار دي كاريبي سان لوران، 514-439-1369، 514-439-1369.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-333-4-5777.
وبنفسي جبنة ولبن يا نور العين،
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وأتمنى لكم سهرة طيبة ملؤها الفن الراقي. واسمحوا لي رحب معي بالاستديو بزميلنا الأستاذ المخرج غيث غريب. يسعد مساك أستاذ غيث.
مساء الخير مؤيد، ومساء الخير للسادة المستمعين.
يسعد لي مساك. الحقيقة قبل ما أبتدي بفقرتنا اليوم، أول شيء باسم برنامج ليالي أمل الشام نتقدم جميعا بالتعزية لوفاة سماحة العلامة السيد حسين فضل الله طيب الله ثراه. والحقيقة هي خسارة كبيرة لكل الأمة العربية، وباسمنا أيضا اسم برنامجنا وأيضا باسم مطعم موزايك من حي جالية جزائرية، ومن قلهم كل سنة وأنتوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. في الأمس أول أمس كان عيد استقلال الجزائر العظيم الصامد، نتمنى للشعب الجزائري الأخ والشقيق بدوام المحبة ودوام الصحة إن شاء الله. أحبائي، قبل ما نبتدي بالفقرة تبعنا اليوم، وهي متابعة فقرة الأسبوع الماضي التي جلنا فيها بالمحافظات السورية، واليوم حنتابع هذه الجولة الطيبة إن شاء الله، اسمحوا لي بس أتقدم شخصيا باسمي وباسم كل اللي موجودين معنا ببرنامج ليالي أمل الشام بالشكر لكل الناس اللي قدموا لنا الثناء والشكر على ما نقدمه ببرنامج. الحقيقة بالويك اند الماضي كنا هيك في جمع طيب، جمع فرح، وشفت كتير من الأصدقاء والناس اللي أيضا ما بعرفهم وأثنوا على البرنامج، سواء من إخواننا السوريين أو اللبنانيين أو كل الجالي، بدي أتشكرهم. وبعيد بركز على أنه مرة أخرى، لأنه في ناس ما لعرفاني، نحن نقدم هذا البرنامج تطوعا ولا نتقاضى عليه أي أجر، محبة للرجال العربية كلياتها. أحبائي المستمعين، كمان أخبارنا اليوم حلوة، بدي قله لزميلنا الفنان الأستاذ توني معصب، الحمد لله على السلامة بعد سفرة ميمونة وقدوم جميل من دمشق، حمل معه عبق العطر تبع الشام، رجالنا وحامل معه ريحة الياسمينة، من قله لزميلنا الفنان أستاذ سوني الحمد لله على السلامة. وبنفس الوقت نتقدم أيضا بالمباركة لزميلتنا الفنانة السيدة صباح توفيق، قل لك لسنة أنت سالمة يا بوحة، إن شاء الله كل أيامك يا رب أعياد. أحبائي، هديتي لكم قبل ما نبتدأ مع زميلنا الأستاذ العزيز غيث ونتابع فقرتنا أيضا، هديتي لكم هي هدية تسجيل نادر جدا، وأنا حبيت أنكم تشوفوا يعني مسامعكم بهذه الأغنية. كلياتنا بنعرف أغنية فايق علي للسيدة فيروز، لكن اليوم حاب أسمعكم التسجيل النادر والأساسي لهذه الأغنية، حتى حتسمعوا صوت خربشة الأسطوانات القديمة. نسمع هالتحفة فايق علي لفيروز.
فايق علي، نحن اللي كنا نهاكل عني، نبقى نلعب بالقناطر وقت الشتوي. فايق علي علي، من زمان وزمان نحنا كنا جيران. تجوا لعنا نلعب سوا ونتمنى وتصور على الحيطان ونقول لك يا شيطان وقعت المجهري فايق عليكي فايق عليكي نحن اللي كنا باك العلي اللي بقى نلعب بالقناطر وقت الشتوي فايق علي علي بعدتنا الطريق عن طريق العتيق بعدتنا الطريق عن طريق العتيق مدري كيف التقينا صدفة وضحك وعينينا وضحكت على الحيطان صورنا من زمان صبي ناطر صبي فايق علي نحن اللي كنا ذاك العلي نبقى نلعب بالقناط وقت الشتوي فايق علي علي
سلام على فيرو. شو رأيك أستاذ غيس بالأغنية؟
والله لا كلام لا تعليق تحليق فوق الغيوم ما بعرف شو بدي أقول لك.
عين عليك أستاذ غيس كل عام والجميع بخير المستمعين وحضراتكم رمضان قادم.
نعم.
ولديك أخبار عن ما سوف يشغل الناس بعد الفطور بعد فطور طويت الشام طبعا بمسلسلات نسو شو تحدثنا أستاذ غيس.
الحقيقة أول شيء بدي لك مؤيد إنه يعني هذا ظلم للسادة المستمعين إنه بعد ما يسمعوا هذا الصوت الملائكي الساحر يسمعوا صوتي أنا.
أنت غالي يا
الله يسلمك. الحقيقة مؤيد عدد كبير من المسلسلات السورية جاهزة وعم تتجهز الآن.
كم مسلسل تقريبا؟
حوالي 40 مسلسل.
واو.
هاي السنة هيك أعادت دراما سورية نشاطها بعد السنة الماضية صار فيه شوي
خلل.
إيه خلل بالإنتاج.
نعم.
حوالي 40 مسلسل أكثر من 40 مسلسل هدول اللي عندي معلومات حواليهم أنا. هلا بجوز مو كلهم ينعرضوا برمضان بس اكيد كلياتهم عم يتنافسوا على كل المحطات العربيه لحتى ينعرضوا برمضان. رح نبلش بالمسلسلات بظن برايي الاكثر انتظارا يعني ضيعه ضيعه هذا الكوميديا اللطيفه
جدا
مع الكاتب الظريف واللي انا بحبه كتير زميلي وصديقي ممدوح حماده والمخرج اللي كتير أثبت وجود حقيقة ليس حجو مع الأبطال اللي كتير محبوبين باسم ياخور نضال سيجري وزهير رمضان أمال سعد الدين تولاي هارون فادي سبيح جورج جبارة رواد علي وعدد آخر من الممثلين السوريين.
نعم.
هذا المسلسل من إنتاج سامة للإنتاج الفني انتهى تصويره
خلص يعني.
وجاهز لينعرض برمضان ما بعرف على أي قناة
حل. إن شاء الله يحطوها دراما
إن شاء الله. المسلسل الثاني اللي يعني شغل العالم خلال
50 سنة
ما بعرف إذا راح يقال إنه هذا آخر جزء هو باب الحارة.
نعم.
هذا الأخبار اللي بعتنا يا عمار الأسبوع الماضي طلعت ما أنا صحيحة لأنه حسب لائحة الممثلين اللي عندي ما في
سامي المصري
ما في سامي المصري ما في
عباس
النوري.
نعم.
ما بيجوز حدا تاني آخر دور عباس النوري ونشوف عودة أبو شو كان اسمه
أبو عصام بعد وفاة تضخيم
ما بعرف يحيى العظام عدد كبير هذا الجزء الخامس من الرسالة العاشر
لا الخامس الأخير بعتقد
هو من إخراج مؤمن المرلا بإشراف بسام الملا
أخوه هو ممثل بالأساس مؤمن
لا
ما مثل
لا
هذاك مؤيد المؤيد صحيح أخوه التالت صح
كمان تأليف كمال مرة شركة ميسلون وقالات ام بي سي الجهة المنتجة ما زال عم يتصور لسه ما انتهى.
نعم.
في مسلسل يبدو من عنوانه مغري
قوي،
ملائكة الأرض.
يا سلام.
تأليف محمد العاص، إخراج سمير حسين. حقيقة سمير حسين مخرج تميز بكاميرا ظريفة بكوادر مهمة، معه مجموعة من الممثلين كمان الأسماء
مين؟
بسام كوسا،
يا سلام،
سمر سامي، سليم صبري، سناء دبسي، باسل خياط، جان عيد، علي كريم،
نجوم كبار
حقيقة. إيه
صحيح.
فيعني نأمل إنه يكون هذا المسلسل على سوية
إن شاء الله.
إنتاج عاج للإنتاج الفني. مسلسل آخر بظن كمان ذو أهمية، أنا القدس.
حلو.
تأليف باسل الخطيب وتليد الخطيب، إخراج باسل الخطيب.
تليد
ابنه بظن، ابنه ما عندي معلومة.
نعم حقيقة. نعم. تأليفه وإخراج ولا باسل؟
تأليفه
وإخراج. نعم.
كمان معه مجموعة كبيرة من الممثلين المهمين، أمال عرفة، غسان مسعود، عبد المنعم عمايري، كاريس بشار، أسعد فضة، صباح الجزائري، عابد فهد، ما فينا نعد كل الأسماء. كمان
تتذكر غيس كان يدرس معنا بروسيا، باسل بمعهد الكيك، أفخم معاهد.
باسل بالأساس مخرج تلفزيون، مخرج عفوا
سينمائي.
حقيقة واحد من اللي نقل لغة السينما للتلفزيون بشكل كتير ظريف. هو متأثر عارف. متأثر بشكل كبير بأندري تاركوفسكي.
أوه واحد من كبار.
فبتحس هذا الشيء تماما بإخراجه، بطريقة إخراجه، بكوادره، باستخدامه كتير للمي، بحب المي، بحب المطر كتير. مسلسل تاريخي القعقاع، تعريف محمود الجعفوري، إخراج المثنى الصبح. المثنى الصبح شاب أثبت جدارة كتير ظريفة، تلمز على أيدي أهم مخرجين سوريين، على أيد الأستاذ حاتم علي.
أوه أكيد لازم يكون كبير.
كمان معه أسماء مهمة، سلوم حداد، رفيق أحمد، مناواصف، محمد مفتاح. ملاحظ أنه هون
في ممثلين لبنانيين ومغاربة.
ومغاربة.
نعم.
إنتاج سوريا الدولية.
نعم.
الخبز الحرام كمان عنوان كبير، تأليف مروان قاووق، إخراج تامر إسحاق. تامر إسحاق مخرج جديد.
نعم.
شاب جديد عم يثبت وجود على الساحة، بنتمنى له التوفيق
إن شاء الله يا رب. مين معه؟
معه خالد تاجة، دينا هارون، سوسن أرشيد، فوزي بشارة، لما إبراهيم، عبد المنعم عمايري، عباس النوري،
مرح جابر،
كمان أسماء كبيرة. إنتاج جولدن لاين، كمان ما زال تحت التصوير. مسلسل زلزال
يا ستر الله،
الله يبعدهم. الله يسترنا، الله يسترنا. تأليف بسام جنيد، من إخراج محمد الشيخ نجيب.
نعم.
إنتاج مديرية الإنتاج التلفزيوني بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نعم. كمان أسماء كبيرة، فارس الحلو، أمل عرفي، سلوم حداد، قيس الشيخ نجيب، طبعا ابنه
طبعا
لازم تكون معه
أكيد.
ديما قندلفت، زهير رمضان، أماني الحكيم، أسماء كتير كبيرة كمان. أنت عم نلاحظ أنه الأسماء عم تتكرر حقيقة. هي الظاهرة لازم، ما بعرف، شركات الإنتاج، النقابة، يعني الجهات المسؤولة لازم تنظر بهذا
صح
الموضوع.
صح أكيد، لأنه بيصير عند المشاهد حتى لو تغير الموضوع لكن بيصير عنده ملل من نفس الوجود.
مو بس ملل، تختلط يعني. أنت عم تشوف
يعني باب الحرب أهل الرأي ممكن
تختلط، يعني أنه هذا أبو عصام راح على لعند أهل الرأي، تختلط الأمور.
صحيح.
بدي وقف هنا لحظة كتير مهمة عند أسعد الوراق. هذا المسلسل اللي عرفناه بالسبعينات بالأبيض والأسود،
واللي لازم يكون قوي بإخراجه حتى
مفروض. أول شيء الرواية بحد ذاتها رواية
صحيح.
جميلة.
صحيح.
المسلسل كان سباعية، تقدم يعني هو محفور بذاكرة الناس اللي شافوه بهذيك الفترة. كان من بطولة الراحل
هاني الروماني،
والله يمد بعمره،
سيدة وعمار ومامونة واصف.
نعم. إخراج رشا شربتجي. رشا شربتجي صارت اسم مهم
صحيح،
اسم كبير، مخرج كتير مهمة، من وجه لها تحية، بنتمنى لها دائما التوفيق. تيم حسن. مثلا تيم حسن ما بيشتغل بالسنة أكثر من عمل، أو بالأحرى ما بيشتغل عملين مع بعض، ما بيصور عملين مع بعض. يعني ممكن يشتغل مسلسلين بالسنة
ويدخل بالحالة الجديدة،
لكن ما بيصور مسلسلين بنفس
بوقت
الوقت
واحد.
تمام. أي. تماما. أي. فبالتالي ما بنشوفه بأعمال كثيرة.
يعني فهم أبدع بنزار أباني
بكل الأعمال،
تغريب الفلسطينية عيني علي صحيح، والانتظار
أمل عرفي، منى واصف، هاني الروماني الله يرحمه،
رحمة الله عليه. كملها أستاذ غيث؟
إيه
يعني أكمل قبل وفاة
أتم مشاهده،
معناته قد يكون هو عم يلعب دور الأساسي.
لا ما بظن، ما بظن، لأنه بهذا العمر ما بعرف. أيضا ما بعرف توزيع الأدوار. ضحى الدبس، أيمن رضا مثلا هذا الممثل الكوميدي الظريف،
ضحى الدبس خليلي كمان،
ضحى الدبس، مها المصري، خالد تاجة، ماكسيم خليل، ديما بياع،
يعني أسماء كبيرة جدا.
حقيقة أنا بتوقع أنه هذا المسلسل يعمل ضجة، يعمل صدى منيح، بتوقع
إن شاء الله.
إن شاء الله. شوف العناوين هيك طنانة، لعنه الطين،
ياستر الله،
تأليف سامر رضوان، خرج احمد ابراهيم. احمد ابراهيم هذا ثالث عمل له، يمكن احمد ابراهيم هو مدير اضاءه بالاساس تماما،
هذا غير احمد ابراهيم، احمد
نفسه.
نفسه. أوكي. نفسه. اوكي اوكي،
احمد ابراهيم هذا ثالث عمل او رابع عمل له، معه خالد تاجة وماكسيم الخليل، شايف الأسماء،
يعني أسماء متكررة. نعم.
وائل شرف، قاسم ملحو، روعة ياسين، عمايري عبد المنعم، وكاريس بشار، وعدد كبير، عبد الحكيم قطيفان.
والله فنان كبير عبد الحكيم.
ساعة الصفر.
نعم.
تأليف مازن طه، إخراج يوسف رزق. إنتاج يوسف رزق.
نعم.
انتهى تصويره. حكاية نسائية، أمل حنا، أمل حنا كاتبة كتير ظريفة،
صحيح،
إخراج مسنى الصبح كمان، قيود الروح، قيود الروح هذا العمل الثاني ليارا صبري، نحن شفنا لها السنة الماضية
كتابتها، يعني
كتابتها
شفنا لها عمل ونعرض من فترة، قلوب صغيرة عمل. تمام. ولا أبدع ولا أجرأ من هيك.
هذاك العمل ما كان كتابتها هي، كانت إشراف دراما.
نعم.
هذا العمل هي شريكة بالكتابة مع ريما فليحان. هلأ هو تكملة لمشروع ليارا صبري. يارا هي تشتغل بالأمور
الاجتماعية،
فمهتمة بقضايا الأطفال وقضايا النساء بشكل عام، فهو تتم لهذا المشروع الاجتماعي الظريف.
نعم.
بسام كوسا مع بالمسلسل، المسلسل نخرج ماهر صليبي
الممثل،
طبعا ماهر سليبي له تجارب سينمائية. صحيح. بأفلام قصيرة، له تجارب مسرحية بالإخراج، وهي تجربته الأولى بمسلسل طويل. إنتاج فردوس، الإنتاج الفني منعد من الممثلين بسام كوسا، سلافة عويشي، غزوان الصفدي، سوسن أرشيد، علي سكار، هنوف خربطلي، هلا يماني، هي أسماء جديدة.
نعم.
يعني ها شيء بيبشر بالخير.
صحيح.
إنه
صحيح.
أسماء جديدة.
صحيح صحيح صحيح.
مع يارا صبري طبعا، جهاد سعد، وانطوانيت نجيب، وضحى الدبس،
فاتن شاهين. نجيب. نعم.
ان شاء الله يا رب. مع اشتراك الممثل اللبناني المعروف بيير داغر.
اي نعم طبعا.
ما ملكت ايمانكم، مسلسل. نعم. تاريخي، ما بظن، لا ما من التاريخ، ما بدي احكي غلط، انت اخراج وانتاج نجدة انزور، تأليف هالة دياب. البقعة، خلدون قتلان المؤلف، ورضوان المحاميد المخرج، انتاج التلفزيون، عبد الحميد الفراس، اسم جديد، ضحى الدبس، ميرنا المعلولي، فيلدا سمور، تولين بكري، من الابطال. الهروب، رامي الطويل مؤلف، ثائر موسى المخرج، من انتاج مديرية الانتاج بالتلفزيون، بطولة نادين تحسين بيك، عزة البحرة، محمود نصر، أنطوانيت. نعم. نجيب، طلحة حمدي.
نعم.
وأسماء أخرى. قصيص مسافر، هلأ هون وقفة تعقيبا على الفقرة اللي كانت قبلنا، الفقرة الثقافية. هذا المسلسل هي مجموعة قصص لزكريا تامر.
نعم.
منيف حسون هو اللي تولى كتابة سيناريو عن قصص زكريا تامر. هذا المسلسل من إخراج
خالد زميلنا. نعم.
نعم. وإنتاج المديرية، مديرية الإنتاج التلفزيوني بالهيئة العامة.
صح.
ملتكم انا كانه خلينا نتابع معك وبعدين بنرجع.
طيب اوكي ما لا هو ما ملي منك ابدا. طيب معناتها خلينا نرجع ل ل لاغانينا بما انه احنا لساعتنا البيئه المحليه للفن. اليوم حنتابع حنرد ننطلق من جديد من دمشق ونرجع للاغاني الشاميه القديمه في اغنيه من تراثنا اسمها ليا وليا. من أجمل الأغاني الحقيقة هي التراث الشامي العتيق كان يغنوه.
ليا ولا لك؟
لإلنا خلينا. نعم. خلينا نستمع هالأغنية من كما تسمى سابقا المجموعة كان يغنوها أغنية ليا وليا. يعني جميل الانقلاب اللحني من نفس المقام ولكن من نغمة إلى نغمة أخرى. الحقيقة ميزة الموسيقى الشعبية أو الغناء الشعبي دائما أنه هي عبارة عن جملة لحنية متكررة ولكن بكلام مختلف. شو رأيك ننطلق غيث للبادية؟ في عنا بسوريا مطربة رحمه الله مشهورة كانت تسمى مطربة البادية ألا وهي الفنانة سهام رفقي.
وإحنا بعرف إنه سميرة توفيق هي
لا سميرة توفيق مطربة العسكر كان يسموها. لا الحقيقة لأنه السيدة سميرة توفيق كانت كتير اللون تبعها اللي تغنيه كان يعني نوعين الناس حبوه الناس اللي من البادية لأنه هي لونها بدوي وبنفس الوقت الناس تحب ذاك نوع من الرقص. على أي حال أغنية يم العباية حلوة عباتش من الأغاني الجميلة جدا للسيدة سهام رفقي التي كانت تسمى في تلك الأيام مطربة البادية. مستمع يم العباية.
Oh,
حلوة عباتش يعني و... أغنية بدوية بس جميلة جدا, وهي صوتها الحقيقة سهام رفيق رنان.
كأنه اللون ما هو لون بدوي, يعني لون أقرب للمدني.
هلأ الحقيقة
الموسيقى.
أسلوب التأليف قد يكون بهذا الشكل اللي تصورته. هلأ هذا اللون بالمناسبة هو النغمة ما قلت غيس,
هذا اللون عليك يجنن
قريب من أسلوب تلحين أستاذ راحل نجيب سراج والفنان ما عند دندشي الله يعافي يا رب. طيب شو بدك تخبرنا عن المسلسلة بالمناسبة غيس عقبال ما نرجع نشوف لك مسلسلات مثل مسلسلات كنت تخرجها انت سابقا ومثل مسلسلات لا بالعكس يعني استاذ غيث طبعا كلنا بنعرف انه له مسلسلات كثيرة اخرجها ومسلسلات في بداية حياته بعد تخرجه مثل فيها. ان شاء الله يا رب نرجع نشوف لك اعمالك مثل ما كانت سابقا
ان شاء الله.
شو الاعمال الاخرى
يا حبيب؟ احكي كم عمل لفتولي انتباهي.
نعم.
اول شيء عودة ياسر العظمي بعد انقطاع
طويل على مرايا
مرايا 2010. نعم. إخراج سامير برقاوي هالمرة.
نعم.
منشوف وائل رمضان كمخرج كمان بهالسنة. عم يخرج مسلسل اسمه كليوباترا. وائل رمضان طبعا ممثل معروف.
طبعا زوجته سلاف.
زوجته سلاف.
جميلة الشاشة السورية.
طبعا. مسلسل كليوباترا من تأليف قمر الزمان علوش.
نعم.
وإنتاج مشترك بين عدة شركات. حاتم علي عودة كمان لحاتم علي بمسلسل أبواب الغيم تأليف عدنان عودة. صبايا 2 هذا المسلسل اللطيف اللي صار حوالي جدل كتير بس هالمرة من تأليف مازن طه ونور شيشكلي وإخراج فراس الدهني. نفس الصبايا اللي كانوا ملعبوا أدوارهم السنة الماضية.
نعم.
مع محمد خير جراح طبعا صبايا يعني جيني اسبير وديما جندي وديما بياع ونبال جزائري.
نعم.
وكيندا حنا.
نعم.
بقع الضوء.
اها
بقع الضوء الجزء السابع
هاي حلوه.
هالسنه لناجي طعمي المخرج.
اها
انتاج سوريا الدولية. مسلسل انا برايي ذات اهميه كبيره هو ابو خليل الاباني.
اوه
هذا الشخصيه يلي ما يعني حقيقه كل التاريخ ما أعطى حقه.
صحيح.
أبو المسرح السوري
طبعا.
شخصية كتير طبعا هو معروف أنه هو مؤلف وملحن أغنية يا طيرة طيرة
يا حمامة. نعم.
تأليف خير الذهبي إخراج إناس حقي. إناس حقي
بنتو لأسار هيثم حقي.
حقي.
نعم. مين النجوم اللي فيها؟
باسل خطيب آخر دور الرئيسي دور
باسل خطيب باسل. زميننا المخرج هو
عن باسل الخياط.
باسل خياط عفوا باسل خياط
شفت العبايف
فرقت شبرين يا غيش.
نعم. عنوان كتير ظريف أبو جانتي ملك التاكسي.
و
السنة الجاية مضبوطة
أبو جانتي.
أبو جانتي ملك التاكسي. السنة الجاية بطلعنا ملك السيرفيس. أبو جانتي حقيقة هي كانت لوحة من لوحات بقع الضوء.
نعم. أبو جانتي.
أبو جانتي ملك التاكسي.
لا أبو جانتي.
أبو جانتي. وهي كانت من بطولة سامر المصري. فحبوا يشتغلوا يطوروها يعملوها يطولوها. طبعا أحداث سائق تاكسي وما
يدري معه
يعني هذا بيسموه مسلسل متصل منفصل شلون ضبطت معهم.
انا حقيقه اذكر تمام لما كنت بالشام من فتره كنا عم نتناقش مع محمد خير جراح وكان عم يحكي انه هو ابتدى يستثمر مع بسام الملا وعم يحضر المسلسل اسمه يوميات ابو بدر. يعني ابتدى يستثمر الشخصيه اللي قدمها
حقه. برافو
يعني شخصيه ظريفه وعملت صدى حقيقه.
هذا المسلسل من تأليف أبو جانتي ملك تاكسي تأليف سامير المصري ورازي وردة.
نعم.
إخراج زهير قنوع طبعا معه سامير المصري خالد تاجة أيمن رضا كيندا حنا منى واصف فادي صبيح وأسماء كثيرة حقيقة.
طيب شو رأيك كمان نرجع للغناء؟
والله أكيد مشان ما نمل للأستاذ المستمعين لأنه أكيد وجعت لهم الرسم.
هلأ الدنيا صيف والناس مشوبين وإحنا عم نتذكر الأيام الخوالي انه بهالفترة هي بالصيف كنا نروح كلاتنا على اللادقية او طرطوس ونروح على البدروسية والاراني. احبائي بدي اصحبكم برحلة جميلة جدا الى لاذقية العرب هالمدينة العظيمة والرائعة فعلا.
اكيد راح نسمع على موج البحر.
يا عيني عليك. يا محلى الفصحى على موج البحر من اجمل ما غني من تراث لدقيقتنا الجميلة. الحقيقة بالمناسبة غيث أنا عندي تسجيل تصور بصوت منيرة المهدية سلطانة الطرب سابقا وهي تغني الأغنية اللدقانية، لكن اليوم حبسمعكم الأغنية إن شاء الله كاملة بالتسجيل بالتوزيع المميز اللي سوا إياد ناصر. شوفوا كيف عم نسمع نوتات البيانو وكأنه مثل موجات البحر عم تقلب. مستمع يا محلى الفصحى من اللدي. مشى باللدقية
حقيقة، يعني نقلتني لأجواء هيك، حاسس حالي عم تمشي على شارع الكورنيش باللدقية.
الله لك لك وعند الشيخ ظاهر عم ناكل فول وتسقية. الله
حقيقة كنت أقول لك شغلي إنه الموزع نفسه يمكن مثل استخدم هذا اللحن بكتير أعمال
صح،
وكلها يعني أعمال كانت تخص اللدقية
مفيد الوحش
مفيد الوحش بنهاية رجل شجاع.
صحيح.
استخدم بطريقة كتير جميلة.
جميلة مزبوط.
ما بعرف عم تقولي إنه نفس ال.
هو نفس الموزع إياد الناصر. طيب هلا خيو حنروح مشوار بعيد شوي. ونروح نزور خلدون بمدينته الجميلة، مدينة الجسور المعلقة اللي هي المدينة الوحيدة في العالم هذا فيها الشيء، لدير الزور الحلوة.
لا مو الوحيدة بالعالم، الجسر اللي فيها قديم.
ايه جسر صفيان الوحيد بالعالم.
البقايا اجى زلزال واخذوا.
الحقيقة يعني في كتير ناس في بداية طلعته لديه مشهور ما فهموا طبيعة هذا المطرب. هذا المطرب استطاع أن يوضع بذرة إظهار غناء منطقة دير الزور والأغاني الشعبية الجميلة من بينات ميلي علي ميلي. والحقيقة في فضل يعني الأستاذ زريد الحام هو تقريبا أول من أظهره بأعماله بمسلسلاته. بدنا نروح ونسمع أغنية عالماية عالماية على عين يا ملاية، هي من نص تراث أهلنا بدير الزور. نسمع للأغنية الجميلة.
عالمايا عالمايا على عين يا ملايا، يا ابني يرضى وديني عطشان انطيني مايا.
عالمايا
السجن، مغني السجون
طبعا، مطرب الأبوي. وكان هالصوت طرق الأبائيد
الأناني، واحد عم بيلعب تنكة، وكان وقتها عاملين حفلة عيد الأم تبع السجن،
وغنى فيها أستاذ زريد
يامو.
وغنى غنى دياب مشهور هالأغنية الجميلة، هي من تراث دير الزور. ولكن أستاذ شاكر بريخان رحمه الله هو اللي أبدع هكذا توزيع. هي مناسبة مو شغلة سهلة انه الواحد ياخذ التراث ويزعه، ولكن يحافظ على هاللون وهالطبيعه. على اي حال حنروح هلا بقى على اهم مدينه بالطرب بسوريا، الا وهي
رح مشاويره هنجه. عم نصرف بنزين كثير.
حنروح على مدينه الطرب في سوريا الا وهي حلب. حلب طبعا التي تخيف كل مطربين العالم لما بيزوروها، بدءا من الأستاذ عبد الوهاب لأنه سميت حلب. بالمناسبة أهل حلب حتى تاريخ اليوم مغنو الطرب الخفيف ما بفوتوا له بالمناسبة، يعني مع احترامي للأسماء الكبيرة إذا ما كان مطرب وليس هيك خدني جيتك مثل ما بيقولوا.
برأيك السبب؟ أنا ما بعرف شخصيا، عندي وجهة نظر الموضوع، يمكن هن لأنه نقراب على تركيا
متأثرين بهذا الجو الطربي.
هلا الحقيقه يعني
غير المحاشي والكباب
هلا بيقولوا حلب اهل بلد المحاشي والكباب، انا بقول بلد ام الطرب في سوريا. حقيقه يعني اهل حلب وطبيعتهم بجوز في تاثير من تركيا وكذا، ولكن الفن ظل محافظ في هذا البناء الصلب ببيته على عدم دخول اي شائبه فنية. لذلك هلا ما بتسمع حفلات، مع احترام يعني للاسماء هيفاء وهبي او كذا، ما بيغنوا بحلب. ما يعني اهل حلب سميعين درجه كتير تقيلة، عرفت كيف؟ ما بيعبي مخهم الاغاني
اللي على راسي حارتك يا يوب،
ابوس وجهك يا خاي. هلا كل اهل حلب عم يسمعون وبوجه لهم كل محبتي. موشح من اجمل الموشحات اللي سمعتها وحاب عم يغنوها اثنين عباقرة من هذه الأيام، الأستاذ صفوان عابد الصوت الشجي والفنان الكبير نهاد نجار، عم يغنوا موشح اسمه يا فاتنة الغزملان. تعالوا نسمع، ما بدي علق، تعالوا نسمع هالموشح الرائع.
يعني هي مناولة جميلة جدا ما بين هالصوتين الكبار حقيقة. وانت غيث طرحت شغالة مزبوطة انه مين تأثر
لا يعني انا ملاحظ انه يعني في تأثير من اغاني المدايح والاغاني الدينية
اكيد.
فمين مين تأثر بمين؟
لا لا اكيد اكيد هذا النوع من الفن والفنانين او ملحنين تأثروا بالشعائر والمدايح عفوا الحان
بس هي شيء من العيار الثقيل.
يا سلام. هاي بعتقد الحان الشيخ بكري رحمه الله يعني عملاق الملحنين. على اي حال غيث قبل ما نعود لاغانينا يمكن عندك شغلتين
بس هيك بحكي شغلتين عن مسلسلين ملفتين للنظر. اول شيء مسلسل اسمه بعد السقوط اخراج سامر برقاوي. هذا المسلسل احداثه تجري في 24 ساعه 30 حلقه احداثه تجري في 24 ساعه يتحدث عن سقوط بناء بأماكن المخالفات وما يحيط هذا السقوط من أحداث
ومعاناة السكان. هذا موضوع كمان جديد
تماما صحيح. تماما موضوع وتناول جديد حقيقة
مثل قلوب يعني. صغيرة تمام. نعم نعم, نعم.
الوجود الأخوة العراقيين بسوريا ومعاناتهم
نعم
حقيقة يعني صار له وجود كمان بالدراما السورية
نعم.
مسلسل من إخراج غزوان بريجان وتأليف حامد المالكي
نعم.
وبطولة عدد من الممثلين السوريين والعراقيين اسمه السيدة
نعم.
هو من إنتاج قناة العراقية انتهى تصويره كمان سيكون حاضر
على رمضان. روعة يعني كتر خيرك غيث. نحن اليوم كتير ضروري كنا نعرف ما ينتظرنا في رمضان المسلسلات.
الحقيقة يعني الشاشات مفتوحة قدامنا خيرك وبتمنى مشاهدة طيبة
إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله
بس هات وقت بقى يلح الواحد يشاهد 9000 مسلسل. بما أنه غيث حكينا عن الشيخ بكري خلينا نرجع أيضا نسمع من الأغاني الحلبية البحتة اللي هي عنوان لحلب أنا برأيي. أغنية أول عشرة محبوبي هداني خاتم ألماس بس بصوت صفوان العابد. وأنا بوعد السادة المستمعين أنه سمعوني إياها بصوت بكري الشيخ بكري. عندي هذا التسجيل القديم.
أنت لازم واحد يعمل هولد أب عليك ويسرق المكتب.
بكل محبة. إذن أول عشرة محبوبي هداني خاتم ألماس.
Oh,
تعليق صغير غيس، لاحظت انت كيف عاطين الاغنية حقها من ناحية سرعة الايقاع، بطيئة الايقاع لما بيكون معطي حقه من الزمن، هيك لازم تنعزف هيك اغنية. عادة هذه الايام الاغنية هي او غيرها تنعزف بسرعة، عرفت كيف؟ لكن هون عم تعطي حقها، فبالتالي عم تسمح مجال للمطرب انه يجود اكتر، وبنفس الوقت سمعت تأثير عازف الاورج عم يبدع فيها.
هلا انا لاحظت شغلي ان انت ما تحب الاورج، بس استمتعت انت
اكيد استمتعت. مع اني انا بعزف اورج بس انا بالاساس بيانيست.
ايه؟
بس آلة الاورج هي ليست بآلة موسيقية، كلنا بنعرف اسمها لوحة مفاتيح، وما كان في بالعالم آلة اسمها اورج الا آلة الاورجن الموجودة في الكنائس.
بس انا بدي اقول لك شغلي تعليقا على اللي قلته على السرعة، هلا هذا يبدو له علاقة بالمكان، لما بتتغنى بمطعم والعالم بدها ترقص
صحيح،
فأكيد بيسرعوا الإيقاع ومشان العالم تطلع وصير.
صح، مع أنه أنا ضد الفكرة هي، يعني إحنا
هلأ كل مكان يعني كل عشة ولا كريشة
بس اليوم وصلنا لأيام من هالناحية أنا كتير بكرهها، أنه نحن صرنا عم نرقص على أغاني مكلتون،
صرنا عم نسمع بخسرنا
للأسف، وعم نسمع بعيوننا وخسرنا. على أي حال أحبائي المستمعين، أول شيء أتشكر زميلي العزيز أستاذ مخرج غيس غريبة، وتشكر بالكنترول أستاذ خلدون، وزميلنا الأديب أستاذ بشار عقيل والسيدة هند، وكل المستمعين لكم الشكر الأساسي. حودعكم بمشح من أهل من فصل حلب، تحياتي لكل أهل حلب، كل المستمعين. زارني المحبوب يعيني في رياض الأس، من أجمل الموشحات. مويد خالد يحييكم، الأسبوع القادم لقائنا، تحياتي وإلى اللقاء.